يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أشكر لكم وللشيخ الفاضل المقدم حسن الظن بأخيكم، فما أنا في الحقيقة إلا طويلب علم، ولولا هذه الأحداث فإن والله كنا في معزل، وكنا نود أن تظهر في حقل هذه الدعوة من يحسن القول والعمل في الدعوة إلى هذا المنهج الطيب، ولولا هذه الأحداث وهذه المحدثات التي نسمعها هنا وهناك، والتي قد كانت سببا في التشويش وإثارة الفتنة في كثير من هذه الديار، ما كان لنا في الحقيقة أن نظهر على مثل هذه المنصة ولا على غيرها، لكن لهذه الحوادث دوافع وحاجات، وإلا فإن لا نزال نظن أن في بلدنا هذا وفي غيره من ولله الحمد يحسن الدعوة ويحسن التبليغ لهذا الدين القويم، لكن ما نحن إلا لبنة من كثير نعين ما استطعنا مع ضعفنا وقلة حيلتنا وقلة علمنا، فنحاول أن نسدد ونقارب ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. فأشكر لكم حسن الظن أولا وآخرا. ثم أقول أن هذه المحاضرة وهذه الكلمة رأيت من المناسب أن أذكر كلاما ماتعا لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في تلك الفطر التي فطر الله جل وعلا عليها الخلق، من أن الناس كسراب القطا وسراب الطير مجبولون على أن يتبع بعضهم بعضا، سواء في الخير فهو خير ومعروف، أو في الشر فهو منكر وباطل. فيقول شيخ الإسلام تيمية عليه رحمة الله في المجلد 28 عند قوله رحمة الله عليه من الصفحة 49 بعد 100، قال: فلهذا يجب، يعني بعد هذه التقدمة، قال: فلهذا يجب على المؤمن أن يستعين بالله. يعني لما كان الناس كذلك يسيرون ويشبهون إلى حد بعيد إلى ذلك السرب من الطير، فحيث ما يأخذه أو تأخذهم أول السرب يتوجهون إما يسرة وإما ميمنة أو إلى أعلى أو إلى أسفل، فكذلك البشر. فيقول: فلهذا يجب حينئذ يجب على المؤمن أن يستعين بربه أولا، لأن العبد لا حول له ولا قوة. قال: فعليه أن يستعين بربه وأن يتوكل عليه، هذا حتى يميز هل هو من سراب الخير أو هو من سراب الشر. قال: ويتوكل عليه في أن يقيم قلبه ولا يزيغه، يعني وأن لا يزيغ قلبه، فيتوكل على ربه سبحانه وتعالى ويدعوه لأن يقيم قلبه وأن لا يزيغه. قال: ويثبته على الهدى والتقوى، بأن يستعين بربه لأن يعينه على إدراك ذلك. قال: ولا يتبع الهوى، ولا يتبع هوى نفسه. قال: كما قال تعالى: فلذلك فادع واستقم كما أمرت. قال: ولا تتبع أهواءهم. قال: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم. قال: وهذا أيضا حال الأمة فيما تفرقت فيه واختلفت في المقالات والعبادات، يعني هذه الفطرة التي سيذكر الدوافع إليها، يعني كيف يصير المرء إما أن يركب سرب خير أو يركب سرب وسراب شر. قال: وهذا أيضا حال الأمة فيما تفرقت فيه واختلفت في المقالات والعبادات، يعني مقالات الأهواء والبدع وما حصل بين الطوائف في المسائل العلمية العقدية. قال: والعبادات. قال: وهذه الأمور مما تعظم بها الفتنة أو المحنة، قال، على المؤمنين. قال: فإنهم يحتاجون إلى شيئين، يحتاجون إلى شيئين. قال: إلى دفع الفتنة التي ابتلي بها نظائرهم، أي من هم مثلهم. قال: فيحتاجون إلى دفع هذه الفتنة التي ابتلي بها نظائرهم من فتنة الدين والدنيا عن نفوسهم مع قيام المقتضي لها. قال: فإن معهم نفوسا وشياطين، يعني فإن معهم هذه النفوس الأمارة بالسوء ومعهم القرين. قال: كما مع غيرهم. قال: فمع وجود ذلك من نظرائهم يقوى المقتضى عندهم، يعني نظيرك ومثيلك وشبيهك إذا نظرت إليه فوجدته قد أخذ منحا، فسرعان ما وافقته على ما هو عليه. لهذا كان السلف كما تعلمون يحذرون من الدخول على أهل الأهواء والبدع ومن مجالستهم ومخالطتهم والاتصال بهم. قال رحمه الله تعالى: كما هو الواقع. قال: فيقوى الداعي الذي في نفس الإنسان وشيطانه. فإذا يعني وجد من نظيره وشبيهه من ركب ذاك السراب مشى معه ووافقه. فلهذا نجد عمران بن حطان تزوج امرأة من عشيرته كانت خارجية حرورية، وكان يقول كان من أهل العلم الذين يشار إليهم وكان على السنة. فلما كانت من عشيرته وقرابته فتزوج بها وكان يقول أصدها وسيعود بها إلى السنة. قال السلف فصرفته، أي فأخذت به إلى بدعتها، فصار خارجيا يقول بقول الحرورية. قال رحمه الله تعالى: قال وما يحصل من الداعي بفعل الغير والنظير. قال فكم ممن لم يرد خيرا ولا شرا حتى رأى غيره، لا سيما إن كان نظيره. قال بعضهم لم ابتداء لا يريد لا خيرا ولا شرا، وإنما لما لاحظ أن مثيله ومعظمه ونظيره وشبيهه قد سار هذا النهج فركبه لهذه المشاكلة والمماثلة والنظير، حتى تعلموا أن السلف ما أخطأوا حين حذروا من صاحب السوء وصاحب الهوى، وإن كان شيخا معظما وإن كان شيخا معظما. إلى أن قال رحمة الله عليه: يفعل فعله. هذا ابتداء ما لا يريد لا خيرا ولا شرا، لكن لما نظر إلى ووجد نظيره ومثيله على مثل هذا المنكر يفعله قام ففعله فتأثر به. قال فإن الناس كسراب القطا مجبولون على تشبه بعضهم ببعض. قال ولهذا كان المبتدئ أو المبتدي بالخير والشر له مثل من تبعه من الأجر والوزر، يعني الذي يبتدئ البدعة والإحداث والمنكر فجميع من وافقه وسار على سيرته فيأخذ وزره، فيأخذ حينئذ وزره. والعكس بعكسه وبضده، فمن أحيا سنة وسار الناس عليها فبإذنه سبحانه وتعالى يأخذ من هذه الخيرات والبركات والحسنات. قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. قال من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. قال ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص أو ينقص أو ينقص من أوزارهم شيئا. وهذا مثل هذه بدعة الإعلان بالنكير على الولاة، وهذه البدعة جميع من قرأنا من أئمة السنة على أنها محدثة، على أنها محدثة أحدثها أولا ذاك عبد الله بن سبأ اليهودي الذي ثار على عثمان وكان يأمرهم ويدلهم على أنه لم يفعل هذه ولم يأمر بالنكير عليه علانية، إلا أنه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوصى بعلي رضي الله عنه. فسار على هذا بعده أولئك الخوارج الذين شاركوا بل وباشروا قتل عثمان وعلي رضي الله عنهما إلى آخر هذه العصور من طوائف وجماعات التكفير من قطبية وإخوانية وسرورية ونحو ذلك. فلهذا قال رحمه الله تعالى: وذلك لاشتراكهم في الحقيقة، يعني لاشتراكهم في الحقيقة من أن حكم الشيء حكم نظيره، حكم نظيره. قال: وشبه الشيء منجذب إليه. فلا شك أن من كان سببا في إذاعة الشر وإذاعة السنة السيئة فلا شك أنه سيأخذ حكم من تلبس بهذه السيئة، فله وزر ذلك ووزر من عمل بتلك السيئة واعتقدها وعمل بها إلى أن تقوم الساعة. قال: وشبه الشيء منجذب إليه، فلا شك أنه مثيله وشبيهه ومعظمه وقريبه ونحو ذلك، فلا شك أنه سينجذب إليه ويشابهه ويريد أن يشاكله ويماثله. فلهذا هذه البدعة المعلنة الآن صار كثير من أهل الأهواء والبدع قد اشرأبت أعناقهم لهذه البدعة، وكذا إحداث بدعة أخرى من الطعن على أئمة السنة ورميهم بالعظائم، كقول بعضهم أن الإمام الألباني فيه إرجاء أو يدعو إليه أو يعتقده، أو أن الشيخ ربيعا حفظه الله تعالى ورحمه هو وصاحبه الألباني حيا وميتا، كذا يرمى بالإرجاء. وأنتم تعلمون عندنا قاعدة عظيمة قعدها السلف، كان أبو حاتم الرازي يقول: من علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. هذا عندنا عنوان عريض، فمن تجرأ على ذلك فإننا نتهمه بالبدعة. قال شيخ الإسلام تيمية عن أهل الحديث من هم وأهل الأثر من هم؟ قال: أولئك الذين ينتسبون إليه، أي إلى الحديث، قال: اعتقادا وفقها، قال: وعملا، رحمه الله تعالى. قال: وكذلك أهل القرآن، قال: وكذلك أهل القرآن، سواء رووا الحديث أو لم يروه. لهذا كان السلف قديما يتهمون كل من يجرؤ على الطعن واتهام أهل الحديث والأثر. من ذلك أن الإمام أحمد لما ذكر عنده أن ابن أبي قتيلة كان يقول بمكة، يقول عن أهل الحديث ويقول فيهم كلاما سيئا، نهض الإمام أحمد وهو ينفض ثوبه ويقول عنه: زنديق زنديق زنديق، ودخل بيته رحمة الله عليه. وكان الدورقي الحافظ رحمة الله عليه يقول: من سمعتموه يطعن في الإمام أحمد قال: فاتهموه على الإسلام، قال: فاتهموه على الإسلام، لأنه في الحقيقة ما يريد الإمام أحمد، وإنما يريد معتقده، يريد عقيدة أهل السنة والجماعة. وهلم جرى، لهذا كان السفاريني الإمام رحمة الله عليه لما ذكر قال: أنا ما أريد أن أذكر مناقب أهل الحديث والأثر، قال: لأن مناقب هؤلاء كثيرة وآثارهم غزيرة. قال: ومن يطعن فيهم فهو كما قال رحمه الله تعالى خسيس ناقص. قال: لا يطعن فيهم إلا خسيس ناقص. فلهذا المرجئة كما تعلمون هم طوائف، منهم من لا يرى أو يرى الإيمان أنه مجرد معرفة القلب، فإذا عرفت بقلبك فأنت مؤمن. وهذا المذهب منهم من يقول على أن أعمال القلوب من الإيمان، وهم أكثر المرجئة، وبعضهم لا يرى ذلك، حتى أعمال القلوب مجرد المعرفة فأنت مؤمن كامل الإيمان، وهذا قول جهم. ومنهم الطائفة الأخرى التي جعلت الإيمان هو مجرد قول اللسان، وهذا مذهب الكرامية. والطائفة الأخيرة وهي مرجئة الفقهاء الذين يقولون من أن الإيمان هو ما وقر في القلب وجاء على قول اللسان فقط. فحاشى الإمام الألباني رحمة الله عليه أن يقول بمثل أقوال هؤلاء المرجئة. ورحمة الله عليه كان قديما وقد حقق كتبا عدة للإيمان، لقاسم بن السلام وابن أبي شيبة، وكتاب الإيمان للإمام شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه. فكان في الذب الأحمد عن المسند الإمام أحمد قد ذكر قديما لما جاء إلى ابن نجيم الحنفي، من أنه لأنه كان من مرجئة الفقهاء، يقول من أن الإيمان يعني لا يزيد ولا ينقص، وأن الأعمال ليست من الإيمان، فعلق على هذا الإمام الألباني رحمة الله عليه. وهذا قبل، يقول هذا قد ذكرت ذلك قبل أكثر من 20 سنة، يعني عند صدور ذاك الكتاب رحمة الله عليه، يقول في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة وأهل الحديث والأثر من أن الإيمان يزيد وينقص، وأن الإيمان قول وعمل ونية، ويزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعاصي والمعصية. قال رحمة الله عليه، قال: إلى أن نبتت نابتة. قال وسماهم الأغمار الجهل الصغار، قال: يرموننا بالإرجاء. رحمة الله عليه قال: فإلى الله المشتكى. قال: فإلى الله المشتكى. لهذا دفع عنه كثير من أهل العلم، منهم والتي أبقاها كلمة خالدة إمام العصر من غير مدافعة ابن عثيمين رحمة الله عليه، حين قال وسئل هل الإمام الألباني وقع في شيء من الإرجاء، قال: الذي يقول هذا إما أنه لا يعرف الإمام الألباني، أو أنه لا يعرف الإرجاء، أو أنه لا يعرف الإرجاء. لهذا المرجئة تقول من أن الإيمان كتلة واحدة، إذا نقص منه شيء ذهب كله. وأهل السنة والجماعة لا يقولون ذلك، بل الواقع في المعصية والكبيرة يقولون أنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فهو تحت المشيئة وإيمانه ناقص. أما المرجئة فلا، يجعلون إيمان العاصي الواقع في المعاصي والكبائر إيمانه كإيمان جبريل، لا يزيد. قالوا إذا نقص ذهب كلية. فكيف بعضهم ربما أثاروا يومها، لأن هذه الكلام هذا قديم، فأنا ما أدري لماذا يراد إعادة إثارته والدندن حوله عياذا بالله. وقد سمعتم من آثار السلف ما سمعتم في من يطعن. لهذا كان قتيبة بن سعيد يقول من يعني كان يحب الإمام أحمد، يعني محبة الإمام أحمد دليل على أن المرأة على السنة، وعكسها بالعكس وضدها بضدها. فلهذا أقول أن بعضهم كان يومها قد أثار قضية الصلاة، تارك الصلاة تكاسلا. هذه مسألة اختلف فيها قديما العلماء بين من يرى كفره وبين من لا يرى ذلك، يعني يرى أنه ناقص الإيمان بتهاونه إذا كان من غير جحود ولا استكبار. هذا يذكر هذه المسألة الحافظ بن العابد بن عبد البر في التمهيد، ويذكر المذاهب، بل ويذكر على أن من يقول من أنه لا يكفر تارك الصلاة يقول هو قول المرجئة، بل وهو قول لبعض الأئمة من أهل السنة الذين يقولون من أن الإيمان قول وعمل، يقولون من أن تارك الصلاة لا يكفر. قال لما قال لأن والفارق بين المرجئة وهؤلاء ما هو؟ قال لأن إلا أن المرجئة يقولون من أن المؤمن المقر يعني بالصلاة مستكمل الإيمان، وأهل السنة والجماعة لا يقولون أنه مستكمل الإيمان، فهذا هو الفرق. يعني المرجئة لا يرون أنه بتركه للصلاة ينقص إيمانه، أما أهل السنة والجماعة فلا. لهذا في التمهيد، يعني بعد ما أطال رحمة الله عليه حافظ المغرب بحق ابن عبد البر يذكر هذه المسألة، يذكر في قضية تارك الصلاة، وأن من أئمة السنة من يقول ممن يقول من أن الإيمان قول وعمل، يقول بهذه وإن وافقهم المرجئة، لكن استثنى، قال إلا أن المرجئة يقول من أن المؤمن المقر مستكمل الإيمان، وأهل السنة والجماعة لا يقولون هذا. فلهذا فرق، هذا هو الفرق الجوهري في هذا. فهذا الإنسان لابد أن يعي ولا يكون كسراب القطا إلى كل شر وبدعة يروج لها أو يعتقد ما يعتقد. طيب لا نطيل حول هذا، لأن هذه مسائل صراحة يعني مضت وانقضت، لكن وبعضهم أثار قضية أخرى، قضية الحكم بغير ما أنزل الله نحو ذلك، وهذه كذلك فيها من الآثار السلفية ما فيها من لدن ابن عباس وحذيفة وعبد الله بن مسعود ومجاهد وطاووس وغيرهم إلى يومنا هذا، من قال من أنه كفر دون كفر، فهمت، وفسق دون فسق، وظلم دون ظلم. لهذا ما يحتاج إلى هذا، يعني لأن كذلك نذكر هذه المسائل، فهذه مسائل والله الحمد مبثوثة في الكتب، دون فيها من دون وتكلم فيها يعني سلفنا الصالح، قل من لدن الصحابة إلى أعصارنا هذه. لهذا حاولوا قضية إما قضية تارك الصلاة وقضية الحكم بغير ما أنزل الله، فرموا بعض العلماء منهم الشيخ ربيع ومنهم الإمام الألباني. فإذا طعن في أمثال أئمة الأثر والحديث فماذا تريد من وراء ذلك؟ والإمام صراحة يدافع عن نفسه في الكتاب الذي ذكرناه في ذبه عن مسند الإمام أحمد، يقول الآن يعني الجهلة الأصاغر يطعنون في عقيدتنا من أننا مرجع، قال وإلى الله المشتكى. فالآن تعاد وتطرح مرة أخرى، أين كان هؤلاء يومها؟ أين كان هؤلاء يومها؟ طيب لا نطيل. طيب لما ذكر أن قال أن حكم الشيء حكم نظيره، لما ذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام في قضية الاستنان بالسنة السيئة والاستنان بالسنة الخيرة وسنة الخير والبر، قال وذلك لاشتراكهم في الحقيقة، وأن حكم الشيء حكم نظيره وشبه الشيء منجذب إليه. قال فإذا كان هذان داعيين قويين، يعني الحكم لأن تأخذ حكم نظيرك وأن تسير على وفق شبيهك، قال فإذا يعني قال هذان داعيين قويين، قال فكيف إذا انضم إليهما داعيان آخران مما يزيد في حملك إلى موافقة نظيرك ودفعك إلى اتباعه. قال وذلك أن كثيرا من أهل المنكر يحبون من يوافقهم على ما هم عليه، على ما هم عليه أو ما هم فيه. قال ويغضبون، قال ويغضبون من أو من من لا يوافقهم. قال وهذا ظاهر في الديانات الفاسدة من موالاة كل قوم لموافقيهم ومعاداتهم لمخالفيهم. قال في الديانات يعني في سواء في الملل أو في النحل، فقال هذه أيضا من الدواعي التي تدفع إلى الموافقة وإلى أن تركب ما ركبه نظيرك، إلى أن تركب ما ركبه نظيرك وشبيهك وملاصقك ومجالسك وصاحبك. قال الداعي الأول قال ذلك أن كثيرا من أهل المنكر يحبون من يوافقهم على ما هم فيه. قال ويغضبون من لا يؤمن لا يوافقهم. قال وهذا ظاهر في الديانات الفاسدة، في الديانات الفاسدة سواء يعني أهل الملل أو أهل النحل من الطوائف، من طوائف أهل الأهواء والبدع. قال من موالاة كل قوم لموافقيهم ومعاداتهم لمخالفيهم. قال وكذلك في أمور الدنيا والشهوات، يعني سواء كانت في الشبهات، فتجد من يعني من هؤلاء من يفرح أن توافق على منكره وباطله وبدعته، فيريد أن توافقه وأن تركب ما ركبه. قال هذه من جهة الديانات وجهة الشبهات والبدع. قال وكذلك في أمور الدنيا والشهوات وشهوات النفس. قال كثيرا ما يختارون ويؤثرون من يشاركهم، أي ويحبون من يشاركهم في هذه الشهوات وسيمثل لها. قال ويؤثرون من يشاركهم إما للمعاونة على ذلك، يعني أن تعينهم بيدك وبفعلك على ذات المنكر، هذه في شهوات الدنيا وملذاتها. قال كما في المتغلبين من أهل الرياسات وقطاع الطرق ونحوهم، فهؤلاء لا شك أن عند قطع الطرق أو الطريق يريدون من يعينهم على هذا المنكر بيدك يعني بالفعل، وهذه من حتى يعني يأخذون ويسلبون من أموال الناس ومكتسباتهم، فلهذا يريدون من يوافقهم على منكرهم بالمعاونة باليد بالفعل. وكذلك حال المتغلب على الخلافات والرياسات، هذا كذلك يحتاج إلى معاونة، إلى أن تعينه لأجل أن يصل إلى تلك إلى ذلك الكرسي وإلى الخلافة وإلى الرئاسة، فهذا يعين على المنكر بالفعل، يعين على المنكر بالفعل لأجل هذه الشهوة، شهوة الرئاسة والترأس والعلو على الناس وغير ذلك. قال وكذلك قطع الطرق لأجل أخذ أموال الناس ونحو ذلك. قال إما للمعاونة يعني بالفعل وباليد، قال وإما بالموافقة،
وإما بالموافقة. قال: كما في المجتمعين على شرب الخمر. قال: فإنهم يختارون أن يشرب كل من حضر عندهم، يعني أن لما في عياذا بالله عافانا الله وإياكم، عندما يعني يجلس أناس على دائرة يدار عليها الخمر، فإنه لا شك أن الذي يشرب يريد أن تشرب معه، وإن لم تشرب فهو لا يريد أن تنعزل وأن تريد أو أن يكون لك نوع مزية عليه، فلا شك أنه يريد أن توافقه على ذات المنكر، أن توافقه على ذات المنكر. لذا قال: فإنهم يختارون أن يشرب كل من حضر عندهم. قال: وإما لكراهيتهم امتيازه عنهم بالخير، يعني حتى لا يقال أن هذا إذا حينها إذا اعتزل ولم يشرب معهم فلربما يقال عنه أنه فيه نوع خير فينعزل دونهم ويوصف بشيء من الخير. لكن هؤلاء السكارى، هؤلاء ما يريدون ذلك، بل يريدون أن يوافق الجميع، جميع من يجلس معهم أن يوافقهم على ذات المنكر. قال رحمة الله عليه: إما حسدا له على ذلك حتى لا يتميز، قال: إما حسدا له على ذلك لئلا يعلو عليهم بذلك فيمدح لأجل أنه خالفهم، لأنه ما وإن جالسهم لكنه ما شرب معهم خمرا ولا مسكرا. قال: لئلا يعلو عليهم بذلك ويحمد دونهم، فيحمد لأجل ذلك لأنه لم يشرب. قال: وإما لئلا يكون له عليهم حجة. غدا قد يقول يكون يعني حين، خاصة هذا حين الخصام والمجادلة والمطارحة، ربما يقول: أنتم يعني تشربون الخمر ونحو ذلك، فتكون أو يكون له نوع ميزة عليهم، فهم لا يريدون هذا، فلا بد أن يجتمعوا جميعا على ذات المنكر وأن يوافق الجميع على شرب الخمر عياذا بالله. قال: وإما لخوفهم من معاقبته لهم بنفسه، هذا إذا كان ذو سلطان. قال: أو بمن يرفع ذلك إليهم، أو يعني أن يستدعي عليهم سلطانا فيأخذ أو يحدهم لشربهم الخمر. قال: ولئلا يكون تحت منته وخطره ونحو ذلك من الأسباب. قال: ولئلا يكون تحت منته وخطره، يعني حتى لا تكون له منة عليهم وألا يبقى تحت خطرهم أو خطره، بمعنى حتى لا يكون مهددين به، فلربما يرفع أمرهم أو أمرهم إلى السلطان. قال: ونحو ذلك من الأسباب. ثم ذكر قول الله تعالى: قال: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. يعني هؤلاء الكفرة يعني لما نظروا إلى المؤمنين حسدوهم على ذلك، فأرادوا أن يأخذوا بأيديهم إلى الكفر حسدا من عند أنفسهم، لهذا للتمثيل على أن هؤلاء الذين يعني لربما تسير معهم، فإنهم إن واقعوا شيئا من المنكرات والبدع والمحدثات فكثيرا ما يريدون أن تقول بقولهم وأن يجروك إلى ذات المنكر وإلى القول بالبدعة والمحدثة وغير ذلك. لذا ضرب عليه رحمة الله عليه ومثل وذكر قول الله جل وعلا: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. قال: وقال تعالى في المنافقين أيضا، قال: ودوا لو تكفرون كما كفروا، قال: فتكونون سواء. هم يريدون ذلك، لهذا لا بد للمرء أن يفتش عن نظيره، أن يفتش عن نظيره حتى لا يأخذ بيده إلى كل منكر وبدعة ومحدثة. لذا قال: وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: ودت الزانية لو زنى الناس كلهن. ودت الزانية كتود ذلك أن جميع النساء كذلك عياذا بالله، حتى لا تكون أو يكون لبعض النساء منا، يعني علي على عليهن على ذات الزانية. قال: ودت الزانية أن تكون النساء كلهن كذلك عياذا بالله على الفاحشة وعلى الزنا. قال رحمة الله عليه: والمشاركة يعني في المنكر والموافقة في المنكر، قال: قد يختارونها في نفس الفجور، قال: كالاشتراك في الشرب والكذب والاعتقاد الفاسد. قال هنا في المشاركة في المنكر، قال: والمشاركة قد يختارونها في نفس الفجور ونفس المنكر ونفس البدعة والمحدثة. قال: كالاشتراك في الشرب، فيشاركه في شرب الخمر. قال: والكذب، أو أن يشاركه في الكذب والبهتان والافتراء ونحو ذلك. قال: والاعتقاد الفاسد، والاعتقاد الفاسد. قال: وقد يختارونها في النوع، يعني إما أن يشاركه في نفس المنكر فيقول مثلا كما ذكر في اعتقاد فاسد بأن يوافقه في موافقة أصل من أصول الخوارج، كالقول بالإنكار العلني على أولي أو ولاة الأمور، فهو يريد أن توافقه في ذات المنكر، في ذات المنكر أو في الخروج عليهم أو في التشهير بهم ونحو ذلك. فهو هذه يختارون إما أن توافقه في ذات المنكر يعني في عينه. قال: وقد يختارونها في النوع، في نوع المنكر. قال: كالزاني الذي يود أن غيره يزني. قال: والسارق الذي يود أن غيره يسرق أيضا. قال: لكن في غير العين التي زنى بها أو سرقها، يعني ليس في مع نفس المرأة ولا الزانية ولا يعني يسرق معه من نفس المحل أو نفس، لكن يشاركه في نوع السرقة، يشاركه كان يسرق مؤلفات الغير أو يسرق من كتب الغير ولا يعزو إليها ولا ينسب إليها، فهذا نوع. أو يسرق دراهم الناس، هذا نوع، فلهذا هو اشتراك في نوع السرقة، لكن كل له طريقته وكل له يعني وجهة للسرقة، ولكن كلها تسمى سرقات، كلها تسمى سرقات. قال: وأما الداعي الثاني، يعني بعد أن ذكر أن الداعي الأول إذا انضاف إلى أخذ الحكم أولا، إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر إلى أن تقوم الساعة، وأن المرأة ينجذب إلى نظيره، فإن أضفنا إلى ذلك الداعي الأول وهو أن كثيرا قال من أهل المنكر يحبون من يوافقهم، ذكر الداعي الثاني إذا انضاف إلى ذلك، فهذا ليقوى الداعي إلى موافقة سراب الشر، سراب الشر والبدعة والمحدثة. قال: وأما الداعي الثاني فقد يأمرون الشخص بمشاركتهم فيما هم عليه من المنكر، هذا من باب الأمر، هو الذي يتصل عليه، قل: ترى هذه المسألة لابد أنا أحتاج إلى من يناصرني، أنا أحتاج إلى من يناصر في ذات المسألة، والمسألة ألف فيها ودون وطويت الصحف في ذلك. فقال: وأما الداعي الثاني فقد يأمرون الشخص، هذا لا بمجرد حبهم وإنما يأمرون بذلك، يتصلون عليك، لربما يهددونك. قال: وأما الداعي الثاني فقد يأمرون الشخص بمشاركتهم فيما هم عليه من المنكر. قال: فإن شاركهم وإلا عادوه وآذوه، عادوه وآذوه. قال: على وجه، قال: على وجه ينتهي إلى حد الإكراه أو لا ينتهي إلى حد الإكراه. طيب، هنا قضية الإكراه الذي ذكره، قد يتصلون على وجه الأمر، على وجه الأمر وإرادة الأذية والتهديد، فهذا قد يكون على وجه الإكراه الملجئ، لأن فيه بعض الإكراه ملجئ، كما حصل لأئمة السنة قديم في محنة الإمام أحمد كيحيى بن معين وأبي نصر التمار وغيرهم، فهؤلاء قالوا تقية بخلق كلام ربنا سبحانه وتعالى، وهي كلمة كفرية، لكن قالوا ذلك خشية أن كالبهم وتقية، وإلا فهم أئمة السنة، وإلا فإن الإمام أحمد إنما عاملهم بالأشد، فما كان بعد المحنة يرى الكتابة عنهم، لا عن يحيى بن معين ولا عن أبي نصر التمار، بل أبو نصر التمار رحمة الله عليه ما شهد، يقال أن الإمام أحمد ما شهد جنازته مع إمامته، هو أحد وأئمة السنة من الثقات، لكن أراد الإمام أحمد تعزيره، وأخذ الإمام أحمد يومها بالعزيمة، وأخذ غيره بالرخصة رحمهم الله تعالى. رغم هذا ما كان من أحمد، إذ كان يحتاج إلى أن إلى مناصر، وأن يبقى الجميع على قول السنة وأن لا يحيدوا، لكنهم قالوا تقية رحمهم الله تعالى، وهما أئمة السنة، وخشية النكال والتعذيب ونحو ذلك، لهذا صار الإمام أحمد وعلت منزلته، فصار إماما لأهل السنة، صار إماما بحق لأهل السنة. طيب، لذا أولئك قالوا مع الإكراه، قالوا بهذا المنكر مع الإكراه، لكن لو اتصل عليك أو من يهددك بنشر بعض مثالبك لأجل أن توافقه على بدعة أو على منكر، فليس لك ذلك. لهذا فصل، قال: وآذوه على وجه، قال: ينتهي إلى حد الإكراه أو لا ينتهي إلى حد الإكراه، لا ينتهي إلى حد الإكراه. هذا لا يلزم أن نقول ببدعة أو منكر من القول لأجل أنك قد هددت بأنه ستفضح أو تذكر شيء من مثالبك ونحو ذلك، فدين الله جل وعلا أولى وأعلى بالتعظيم من ذات نفسك وحظ نفسك وتزكية نفسك. لذا قال رحمة الله عليه كأنه بين أظهرنا رحمه الله تعالى، قال: ثم إن هؤلاء الذين يختارون مشاركة الغير لهم في قبيح فعلهم، وكذا أقول في قبيح قولهم، قال: أو يأمرونه بذلك، قال: ويستعينون به على ما يريدونه. انظروا إلى النتيجة، قال: هؤلاء مع أنه قد يكرهه ويؤذيك لأن تقول بقوله وبدعته والمنكر الذي هو عليه، إلا أن بعدها تأتي النتيجة إن وافقته على ذلك. قال رحمة الله عليه: ثم إن هؤلاء الذين يختارون مشاركة الغير لهم في قبيح فعلهم أو يأمرونه بذلك ويستعينون به على ما يريدونه، قال: متى شاركهم وعاونهم وأطاعهم انتقصوه بعد هذا كله، قال: انتقصوه واستخفوا به، واستخفوا به، لأنهم يعلمون أنهم على شيء من المنكر، يريدون المناصر، فوجدوك في طريقهم سهلا، لقمة سهلة، وإن وافقتهم فإنهم لن يرضوا عنك. لذا قال، يعني كلام من ذهب، من ذهب، أقول كلام من ذهب رحمة الله عليه. طيب، قال متى شاركهم وعاونهم وأطاعهم انتقصوه، وهذا إما سرا وإما علانية، إما سرا وإما علانية، ينتقصونه في السر وإما علانية، إن يعني استنفذوا جهوده أو رأوا منه ما لربما يأتي عليهم أو يعود عليهم بشيء من التهمة ونحو ذلك رفضوه. وكذا يصنع أهل الأهواء والبدع. طيب، قال انتقصوه واستخفوا به، قال وجعلوا ذلك حجة عليه في أمور أخرى. الله أكبر. قالوا هذه،
سمحني دقيقة، من كان له سؤال فليرسله إلى هنا بارك
الله فيك. قال هذه المشاركة المرجوة منهم، قال هذه تبقى عندهم كالحجة عليه، كالحجة عليه في أمور أخرى، فسرعان ما أخرج لك الملف، قال ترى في يوم كذا قلت كذا وكذا، ووفقت كذا وكذا، ووقعت في كذا وكذا، فلماذا اليوم تريد أن تفارق، تريد أن تظهر كما تقول سنة، تريد أن تقول بأثر وسنة ونحو ذلك، لهذا تجعل هذه في ملفات عندهم سرعان ما أخرجوها. لذا قال رحمه الله تعالى وجعلوا ذلك حجة عليه في أمور أخرى. قال وإن لم يشاركهم، قال عادوه، معادات، قال وآذوه، قال وهذه حال غالب الظالمين القادرين، كل ظالم للغير قادر على إنفاذ ظلمه سواء بلسانه أو بيده. طيب، قال وهذا الموجود في المنكر نظيره في المعروف وأبلغ منه. الآن ينتقل رحمة الله عليه إلى سراب قطع الخير أو أسراب قطع الخير. قال وهذا الموجود في المنكر بعد أن ذكر نظيره في المعروف وأبلغ منه، هذه من جهة المشاكلة والنظير، وكذا من جهة الموافقة على المنكر والتأييد له، ومن جهة التأييد له، لأن ولله الحمد كما سيذكر يعني أن الإنسان ولله الحمد فيه يعني دواعي الخير موجودة، لكن لا بد من إثرائها والدفع بها قدما إلى كل خير، إلى كل خير، وتحريك هذه الدوافع إلى رد المنكرات والقيام على المعروف والبر والتقوى ونحو ذلك. قال وأبلغ منه، قال كما قال تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله. قال فإن داعي الخير أقوى، يعني لأنه كلما ازداد إيمانا ازداد حبا لله جل وعلا. قال فإن داعي الخير أقوى، فإن الإنسان، هذه دواعي الخير يعني في الإنسان، قال فإن الإنسان فيه داع يدعوه إلى الإيمان والعمل والصدق والعدل وآداء الأمانة وآداء الأمانة. قال: فإذا وجد من يعمل مثل ذلك صار له داع آخر. هنا يعني مع أن الأصل في المسلم أن فيه دواعي الخير ولله الحمد، كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الدنيا من أنها لأربعة، وذكر الرجل الذي يعني معه العلم وليس معه مال، وهو صادق النية، وكان يسأل ربه جل وعلا أن إن رزقه ربه سبحانه وتعالى بمثل المال الذي جاء في أول الصنف الذي معه العلم والمال، فعمل فيه بعلمه وتقواه فهو بأفضل المنازل. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام منزلة ثانية، وهو الذي معه شيء من العلم وليس معه مال ولكن كان صادق النية، ويقول: لو كان لي من المال ما كان مع فلان لعملت بعمله. قال: فهما في الأجر سواء، يعني كالأول الذي معه العلم والمال، فالذي معه العلم وليس معه المال فهو مثله في الأجر، فهو مثله في الأجر. فلهذا الإنسان فيه هذه الدواعي، دواعي الخير، لكن بعض يعني هذه مؤصلة فيه، ثم تأتي الدواعي والدوافع إلى عمل الخير، يعني الذي يزيدك دفعة بعد دفعة لأجل الإقدام وأن تسير مع أولئك الذين يريدون الخيرات، يريدون الخيرات. قال رحمة الله عليه: فإذا وجد من يعمل مثل ذلك صار له داع آخر، يعني مع ما جبل عليه من حبه للخير، فإذا وجد نظيره ومثيله يعمل بهذا الخير، هذه من الدواعي الأولى أنه يحيا فيه ذلك الخير ويريد أن يباشره وأن يعمل بمثل عمل صاحبه ونظيره. قال رحمه الله تعالى: لا سيما إذا كان نظيره، لا سيما إذا كان نظيره هو الذي وجده قد قام على مثل هذا الخير. قال: لا سيما مع المنافسة، يعني إذا وجد مع النظير أن في شيء من المنافسة ينافسك على هذا الخير، فهذه هذا من الدواعي أيضا، يعني المنافسة على الخير التي تدفع بك إلى أن تكون مع الخيرين، إلى أن تكون مع الخيرين. فالأصل فيك أن فيك من الدواعي أو من الخيرات. طيب، عندنا موافقة النظير وكذلك وجود المنافس. قال رحمه الله تعالى: وهذا محمود حسن. قال: فإن وجد من يحب موافقته. هنا قضية الحب والبغض، يعني يحب أن يجد من يوافقه على هذا الخير، هذه أيضا من الدوافع لأجل أن تكون مع أولئك، مع ذاك الصراء، مع ذاك يعني الجماعة الخيرة والمجموعة الطيبة. قال: على ذلك ومشاركته له من المؤمنين والصالحين. قال: ويبغضه إذا لم يفعل. قال: الذي يعني أنت يعني وجدت الموافق فتريد أن يسايرك على هذا الخير، فبعضهم لربما يقول: أنا اليوم يعني ما أستطيع أن أحضر معكم هذا الدرس أو هذه المذاكرة أو حفظ القرآن ونحو ذلك، فينزوي ويعتزل. قال: هذا يعني أنت مع أنكم يعني كذلك تجتمعون، هذا يحز في نفسك أن فارقك على مثل هذا الخير، يعني وحضوره تود ذلك، وهذا من دواعي. لهذا كثير من هذه الحلق والدروس إذا صارت إلى قلة سرعان ما انقطعت، سرعان ما انقطعت، لأن بعضهم يؤثر في بعض، فبعضهم يؤثر في نظيره، يؤثر في مثيله، في شبيهه، في صاحبه ونحو ذلك. لهذا لابد، يعني أنت تبغض أن فلان انصرف بعد قد يتبعه الثاني والثالث والرابع والخامس وهكذا حتى تنعدم. طيب، قال ويبغض ذلك إن قال صار له داع ثالث. هذا الداعي قضية موافقة النظير والمنافسة، وكذا حب الموافقة، حب الموافقة على هذا الخير وهذا المعروف. قال فإذا أمروه بذلك ووالوه على ذلك وعادوه وعاقبوه على تركه صار له داع رابع. يعني إذا وصل الأمر إلى أنك إما أن تقدم على هذا المعروف أو تتأخر فتعاد من أجله، هذا داع رابع إلى أن تقدم على هذا المعروف. إن وجد تلك المناطحة على أنك يعني تجد من يعاديك ويؤذيك لأجل هذا المعروف، فحينئذ هذا يزيدك قوة إلى أن تتشبث بهذا المعروف، إلى أن تتشبث بهذا المعروف. قال ولهذا يؤمر المؤمنون أن يقابلوا السيئات بضدها من الحسنات، هذا بنشر الخير ونشر السنة وآثار السلف. قال لهذا يؤمر المؤمنون أن يقابلوا السيئات والمنكرات والبدع والمحدثات، قال بضدها من الحسنات. قال كما يقابل الطبيب المريض بضده، أي بالدواء، لا يزيده مرضا، لا يزيده مرضا، وإنما يقابله بالدواء والترياق. قال فيؤمر المؤمن بأن يصلح نفسه، وذلك بشيئين، قال بفعل الحسنات وترك السيئات، بفعل الحسنات وترك السيئات. هذا حتى يعيد رحمه الله تعالى الأمر إلى أنفسنا، وأنه ليس لنا أن نغير من أوضاعنا ما لم نغير ما بأنفسنا. هذا آخر ما نذكره. عسى أن نكون استفدنا من كلام شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه الماتع الذهبي. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
بارك الله في شيخي على هذه الدورة الماتعة والقواعد النافعة، والذي لفت انتباهي ما قاله الشيخ نفسه وهو يقرأ يعني بعض كلام شيخ الإسلام فقط، قال والله كأنه يعيش بين ظهرانينا، فسبحان الله العظيم، والله كأنه يعيش معنا في هذه يعني الفترة يعني الحرجة بالضبط. ولا سيما مثلا لما قال شيخ الإسلام، لما قال فإن وافقهم سواء تحت التهديد أو يعني بأن يكون هو نفسه يعني راضيا بذلك، قال هذا مهم جدا، قال يعني خذلوه، سبحان الله العظيم. فتذكرت أحدهم انضم إليهم وكنا نحسن به يعني الظن، فلما انضم خذلوه وقيل لا تنصروه لا يمثل شيئا، وجعلوا في أسفل القائمة. لا حول ولا قوة إلا بالله، كيف كلام شيخ الإسلام يعني ينطبق يعني في الواقع؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هنا بعض الأسئلة نطلب من الشيخ الكريم إن استطاع يعني وكفى الوقت أن يجيب عن بعضها، وإذا فهي كثيرة جدا، ونطلب منه بل ونلتمس منه أن تكون يعني الإجابة يعني مختصرة، لأن أسئلة كثيرة والوقت لا يكفي، والشيخ إذا يعني أسهب وأطنب ربما يعني بقينا ساعة في سؤال واحد. فنبدأ بالسؤال الأول، وهو يعني لو علاقة بما يحدث فقط. أحسن الله إليكم شيخنا وبرك فيكم وفي علمكم. هؤلاء السعافقة الجدد يقولون من اتخذ موقفا مع الشيخ لا يحاسبه الله لأنه اتبع العالم، فما ردكم على هذا وجزاكم الله خير؟
أنا ما أدري هل التقليد مذموم أو ممدوح. فكانوا يقولون قديما، يعني لا قديما يعني قبل أيام، أن التقليد هذا شبيه بالانتحار، يعني محرم مطلقا. والآن صار، وأنا أقول إذا كان يعني مقلدا أعمى، يعني لا يدرك الحجاج والأدلة، فإن الله عز وجل يعذره إن شاء الله تعالى، فهذا له سبحانه. ما إذا كان تتلو أو تتلى عليه آية الله جل وعلا وحديث النبي عليه الصلاة والسلام ويقال هذه سيرة السلف وهذه أقوالهم، ثم ينزوي ويقول لا شيخي شيخي، هذا ليس له ذلك، لأن المقلد الأعمى كان لا يسأل عن الدليل، لكن أكثرهم كما تعلمون يميز بين قول الله جل وعلا وبين أن هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. فلهذا إذا جئت تتلو عليه هذه النصوص وهذه الأقوال، أقوال أئمة السنة، ثم يأتي ويقول لا أنا شيخي شيخي، هذا يعني إما أنه ذاك يعني لا يعي الأدلة، يعني لا يفرق بين ما هو حلال وما هو حرام فيقلد شيخه، عسى أن يكون يعني من الناجين. وأما أنه، لأن أكثر هؤلاء يظن هذه المسألة هي أخطر، لأن عندنا تعظيم الأشخاص أعظم من تعظيم الحق. لهذا لو عظمنا الحق والله العظيم ما صعب علينا أن نخالف أيا كان، هذا في مسائل عديدة، في جزئيات أو في فروع من لدن يعني الأئمة والقرون الأولى، يعني يختلفون في مسائل ويرد بعضهم على بعض، وتجد بل المنكر في مسائل الخلاف التي فيها النص، يعني يرد بعضهم على بعض بذاك الدليل، يعني لكن ولله الحمد يعني تبقى تلك المودة والأخوة ونحو ذلك. لهذا لا يقال مثلا يعني عندهم أن الشخص هذا بحيث أنه لا يرد عليه، وأن كلامه وإن كان هذا لا يصرحون به أنه مثل كلام المعصوم، مثل الكلام المعصوم عياذا بالله، هذا نحن لا نعتقد في أي كان. لهذا بعضهم يسهل عليه أن يقول في فلان أنه أخطأ ويرد خطأه ويرد عليه ونحو ذلك، لكن إذا وصل إلى من يعظمه عياذا بالله فإنه يسير على وفق الروافض الذين يعظمون أئمتهم ولا يرون فيهم الخطأ أبدا، بل يعتقدون فيهم العصمة. نعم
شيخنا، كيف نتعامل مع من اتخذ موقفا مع الطرف الآخر عفوا لكن لا يدعم في مشايخنا بارك الله فيكم، وفي نفس المعنى لو سمحتم، أنا معلم قرآن، نعم أنا معلم قرآن، كان يدرس عندي بعض من خالفته في هذه الأحداث واليوم اتخذوا موقف مني فيعني انقطعوا عن التدريس، كيف أعاملهم بارك الله فيكم؟
يا إخوان، الإشكال في هذا لقضية الموافقة والمخالفة ليست بالأشياء يعني الهينة، لأن الآن قضية أصول أهل السنة والجماعة أقول هي مهددة من الداخل، مهددة من الداخل، فيأتيك بلباس السلفية ويبطن القطبية السرورية عياذا بالله. فلهذا أقول أنا يعني الذي يعلم فبها، والذي لا يعلم لا بد أن يعلم. الآن قضية التحكيم أن التوحيد الحاكمية هو جوهرة التوحيد، وأن المجتمعات الآن تعيش في مرحلة مكية، وأن الإنكار العلني مشروع على الولاة ونحو ذلك من كلام خطير جدا يهدد وصول الدعوة السلفية. لهذا لا بد أن يفهم الغير أن ليست مسائل جزئية قضية تباعد والصلاة بالتباعد وغير ذلك، لكن الآن صارت الأمور أعظم مما كنا نظن. ولهذا يعني إنسان يتكلم بحسب علمه، يتكلم بعضهم يقول طيب لماذا السنوات وأنتم يعني لم تظهروا هذه الأشياء؟ أقول أن هذه الأشياء هذه كل بحسب علمي، بحسب ما يصلك. هذا الإمام أحمد في أحد الرواه، كانوا يجتمعون عنده، هو ويحيى بن معين وابن عيينة أو علي بن المديني، فكانوا يجتمعون عنده أو سفيان بن عيينة يجتمعون عنده. فأول من فارق يحيى بن معين وابن المديني فارقوا هذا الراوي، لأنهم يعني وشددوا عليه، لأنهم اكتشفوا أن الرجل يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. برغم هذا كان الإمام أحمد يثني عليه خيرا، وبقي يأخذ منه الحديث، وكان يثني ويدافع عنه، وفارقه يعني صاحبه. رغم هذا يعني بعد ذلك ظهر الإمام أحمد أن الصواب كان معهما فوافقهم وترك. أقول أن يقول بعض الرواه أظنه لا إله إلا الله، المهم يقول بعضهم أن هذا كان يكذب قرابة 20 سنة وما تفطن له، لكن يعني لما فارق يحيى بن معين وغيره مجالسه وصاروا يحذرون منه، وكان الإمام أحمد يثني عليه لهذا بحسب العلم، بحسب ما يصلك، وهذه الأشياء إذا كانت في من يعظم في قومه لابد من التريث في إما في التثبت في الخبر والنظر في هذه في مراجع القوم ونحو ذلك. لا يعني الكلام هذا ليس يعني من أول وهلة ينشر، لأن هذه من الحوادث التي يعني تعود على الدعوة، هذا لا يقبل في هذه الأشياء، يعني في مثل هذه يعني المسائل العظيمة، أي خبرين أو سواء كان يعني ممن تثق فيه أو ممن لا تثق فيه أو يعني وفي حيز الجهالة ونحو ذلك.
يقول نرجو منكم بيان معنى التأكل بالدعوة، بارك الله فيكم.
طيب أنا ذكرت عدة مرات قضية التأكل بالدعوة، هذه في الحقيقة مرجعها إلى قضية كانت عند السلف قديما، قضية أخذ الأجرة على القرب، لأن الدعوة قربة من القرب تتقرب بها إلى ربنا سبحانه وتعالى. هذه الدعوة، هذه المسألة قديما اختلف فيها السلف في قضية أخذ الأجرة على مثلا على بذل الحديث وعلى تعليم القرآن ونحو ذلك، والآذان مثلا اتخاذ المؤذن بمقابل، يعني هذه القرب عموما. لكن أقول أن الآن لما صارت العبارة التآكل بالدعوة وهي مفاعلة، يعني أن هذا لابد من ملاحظة قضية الاستشراف، يعني هل هذا يستشرف لمثل أخذ هذا المال، يعني يستشرف ويريد ذلك، يريد أن يصل إلى مال هذا الغير ويستشرف لذلك، فيصاحبه وربما يفتيه ونحو ذلك لأجل ما معه من زخر في الحياة الدنيا. ثم الشيء الآخر أن يكون متآكلا، يعني أن يتنازل عن دعوته لأجل مال الغير، فلربما يعني يرخص في بعض المنكرات ونحو ذلك. هذا هو التآكل لأجل ما بيد الغير، هذا التآكل بالدعوة، هذا هو التآكل. وثم قضية أما مطلق الدعوة، هل مثلا بعضهم صارت الآن حتى المدارس في موضع التهمة، يعني هل المدرس له أن نجعل له تلك الجعل، ذاك الجعل إذا درس كذا أو علم الأبناء القرآن ونحو ذلك. قلت أنا هذه المسألة يعني قديمة بين السلف وكل بحسبه، لكن لا شك أن هذه القرب الأصل فيها الإخلاص، فمن كان يعني متعففا يعني ولله الحمد يعني فله ذلك. أما إذا كان يعني بعض السلف يعني ما كان يجد يعني قوت أهله وعياله، فلربما كان يحدث بشيء من الجعل، فلهذا السلف يعني فرقوا، إذا كنت مكتفيا ولله الحمد فلك أن يعني تقوم على مثل هذه القرب من غير مقابل، لكن إن أخذ بعضهم شيئا من هذا يعني وليس له من ما يعني من يعينه أو ليس له من السبل إلا هذا فله ذلك. لكن في هذا كله خاصة في أعمال القرب لا بد من ملاحظة الإخلاص لله جل وعلا. هذا هو.
هذا أخي السؤال من الله، نريد منكم التوجيه بارك الله فيكم، كيف تكون معاملة من يروجون لإسقاط مشايخنا كمثل يعني إخلاص السلام عليهم والمجالسة إلى ذلك؟
يا إخوان، أنا ذكرت أنها قضية الإسقاط، ما الإسقاط هذه ليست يعني غرض ولا يعني غاية، لا، لكن الإشكال في هذا أن احنا نود أن هذه الملاحظات والعظيمة نود أن يرد عليها صراحة، إما أنه يكون الإنسان قد أخطأ في اجتهاد فيرجع عنها، وإما أنه يؤكد ذلك، وإما أنه يؤكد ذلك أنه يعني قال فيها بها فلان أو علان أو غير ذلك. لأن هذا قضية الإنكار العلني عياذا بالله، هذا باب الشر، هذا فتح قديما، فتحه كان جماعة سلمان والصفر هم الذين يقولون به ويستدلون عياذا بالله بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في إنكار ذاك الخارجي عن النبي صلى الله عليه وسلم في قضية في القسمة، يقول أن هذا سلمان العودة يقول أنه قد أنكر على النبي عليه الصلاة والسلام علانية بحضرته، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أمر لا بسجنه ولا بتعذيبه ولا بتحويله على التحقيق كما ذكر، يعني يستهزئ، قال ولا بنفيه ولا نحو ذلك، قال هذا أنكر على النبي صلى الله عليه وسلم، قال اعدل يا محمد عليه الصلاة والسلام، يعني مع سوء أدبه. ثم بطر الحديث ووقف عند هذا، قالوا انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتربية النبي عليه الصلاة والسلام، ما اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم إلا بقوله أما إن يعني أخي موسى عليه الصلاة والسلام قد أوذي بأكثر من هذا وصبر، وتوقف ولم يتم الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من أن هذا سيخرج من ضئه أناس يعني يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، قال إلى آخر الحديث إلى قال لئن أدركتهم لا وقاتلنهم قتل عاد، قال فلهذا شوف توقف. فأقول أن في هذه البدع التي وهي أصول يعني في قواعد السلف، يعني هذه يجعلوها قاعدة عندكم، أني والله العظيم ما وجدت حين المساس بهذه الأصول الذي يأتي فيريد أن يجدد كما يقال، أو أنا أقول يريد أن يهدم هذه الأصول، هذا انظروا في تأليفه أو فيما كتب، فكثير منها وهذا هو الغالب فيها البطر، بل يبطرون من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث، يعني يستدل فيما يوافقه ثم يقف عند ذلك، وهذا مجرب. ثم إذا جاء إلى أقوال الأئمة والعلماء شرحا لذاك الأثر، فإنه كثيرا ما أقول كثيرا ما يبطر كلامه فيستدل بموضع الشاهد، فأنا أقول لا تحتاجون إلى كشف عواري هؤلاء إلا إلى الرجوع إلى مؤلفاتهم، يعني حيث يدل قال فلان نووي، ارجع إلى النووي الذي دل عليه هو، واقرأ الكتاب، يعني واقرأ الصفحة بأكملها سابقها ولاحقها، فأقول والله العظيم يعني هؤلاء خاصة هذا المنهج هذا القديم الحديث قضية هذا السرورية القطبية، والله العظيم أقول يبطرون حديث النبي عليه الصلاة والسلام ويستدلون بموضع الشيء، وعند نقلهم لأقوال العلماء للدلالة وتسفيه العقول فينقلون نعم لي عن الإمام الحافظ بن حجر والإمام النووي نحو ذلك، لكن أنا أقول ارجع إلى نفس المصدر. لهذا يعني هذا باختصار يعني وعياذا بالله، فاللهم استعن، هذه الدسيسة دسيسة خطيرة، يعني نحن في التسعينات والله العظيم يعني اكتوينا بها، والآن يعني يراد إعادة إحيائها في قالب ووجه جديد ونحو ذلك. فنحن يعني هذه الأصول أو كما قال بعضهم الإرهاصات كالرهص، يعني التي تقوم عليها أو يقوم عليها الشيء، يعني عندهم قضية إكفار الحكام وقضية الحط من العلماء، هذا لأجل الوصول إلى أغراضهم، لأنه إذا جاء وقال أن الإمام الألباني مرجع، فلا شك أن كثير من الإخوة أو يقول أن الشيخ ربيع فيه إرجع، لا شك أن هذا لإبعاد الجماعة أو الجماعة الطيبة السلفية عن هؤلاء الأئمة، عن هؤلاء الأئمة ليس غير. أو يقول مثلا اللجنة الدائمة هذه يعني متعصبة، أو أخذوا الفتوى عن المنظمة الصحة الماسونية وعن العلمنة ونحو ذلك، هذا ما يراد منها. يعني الكلام في مثل هذه الهيئات العلمية المعترف بها عالميا، كل المسلمين في العالم يرجعون إليها، فما المراد من يعني الكلام يعني في مثل هؤلاء، ما المراد؟ فلهذا الإنسان لابد أن يحذر. فأقول أن هذه هي البدع والمحدثات في التحذير من مثلا إياك وأولئك العلماء، وإلصاق بعض البدع بهم والتهمة بهم، هذا يريد أن ينفرك منهم. وكذلك لقضية هذه التوحيد الحاكمية، ما توحيد الحاكمية، هذا أول من أحدثه الجماعة القطبية، جماعة الإخوان، هم الذين أحدثوا قضية توحيد الحاكمية، ما توحيد الحاكمية، وجعلوه هو جوهرة التوحيد، جوهرة التوحيد، إلى غير ذلك مما يعني قاموا عليه عياذا بالله في سنوات خلت، والآن كما يقال التاريخ يعيد نفسه. هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك فيكم.
يعني الذين يعني طرحوا أسئلة كثيرة، ولكن يعني زمن في الوقت نعم فنعتذر، وربما يعني يكون هذا سببا لأن استضيف الشيخ مرة أخرى ليجيب عن الأسئلة، وهي كثيرة جدا. انظر.
يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أشكر لكم وللشيخ الفاضل المقدم حسن الظن بأخيكم، فما أنا في الحقيقة إلا طويلب علم، ولولا هذه الأحداث فإن والله كنا في معزل، وكنا نود أن تظهر في حقل هذه الدعوة من يحسن القول والعمل في الدعوة إلى هذا المنهج الطيب، ولولا هذه الأحداث وهذه المحدثات التي نسمعها هنا وهناك، والتي قد كانت سببا في التشويش وإثارة الفتنة في كثير من هذه الديار، ما كان لنا في الحقيقة أن نظهر على مثل هذه المنصة ولا على غيرها، لكن لهذه الحوادث دوافع وحاجات، وإلا فإن لا نزال نظن أن في بلدنا هذا وفي غيره من ولله الحمد يحسن الدعوة ويحسن التبليغ لهذا الدين القويم، لكن ما نحن إلا لبنة من كثير، نعين ما استطعنا مع ضعفنا وقلة حيلتنا، وقلة علمنا فنحاول أن نسدد ونقارب ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. فأشكر لكم حسن الظن أولا وآخرا. ثم أقول أن هذه المحاضرة وهذه الكلمة رأيت من المناسب أن أذكر كلاما ماتعا لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في تلك الفطر التي فطر الله جل وعلا عليها الخلق، من أن الناس كسراب القطا وسراب الطير مجبولون على أن يتبع بعضهم بعضا، سواء في الخير فهو خير ومعروف، أو في الشر فهو منكر وباطل. فيقول شيخ الإسلام تيمية عليه رحمة الله في المجلد 28 عند قوله رحمة الله عليه من الصفحة 49 بعد 100، قال: فلهذا يجب، يعني بعد هذه التقدمة، قال: فلهذا يجب على المؤمن أن يستعين بالله. يعني لما كان الناس كذلك يسيرون ويشبهون إلى حد بعيد إلى ذلك السرب من الطير، فحيث ما يأخذه أو تأخذهم أول السرب يتوجهون إما يسرة وإما ميمنة أو إلى أعلى أو إلى أسفل، فكذلك البشر، فكذلك البشر. فيقول: فلهذا يجب حينئذ، يجب على المؤمن أن يستعين بربه أولا، لأن العبد لا حول له ولا قوة. قال: فعليه أن يستعين بربه وأن يتوكل عليه. هذا حتى يميز هل هو من سراب الخير أو هو من سراب الشر. قال: ويتوكل عليه في أن يقيم قلبه ولا يزيغه، يعني وألا يزيغ قلبه، فيتوكل على ربه سبحانه وتعالى ويدعوه لأن يقيم قلبه وأن لا يزيغه. قال: ويثبته على الهدى والتقوى، بأن يستعين بربه لأن يعينه على إدراك ذلك. قال: ولا يتبع الهوى، ولا يتبع هوى نفسه. قال كما قال تعالى: فلذلك فادع واستقم كما أمرت. قال: ولا تتبع أهواءهم. قال: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم. قال: وهذا أيضا حال الأمة فيما تفرقت فيه واختلفت في المقالات والعبادات. يعني هذه الفطرة التي سيذكر الدوافع إليها، يعني كيف يصير المرء إما أن يركب سرب خير أو يركب سرب وسراب شر. قال: وهذا أيضا حال الأمة فيما تفرقت فيه واختلفت في المقالات والعبادات، يعني مقالات الأهواء والبدع وما حصل بين الطوائف في المسائل العلمية العقدية. قال: والعبادات.
قال وهذه الأمور مما تعظم بها الفتنة أو المحنة قال على المؤمنين، قال فإنهم يحتاجون إلى شيئين، يحتاجون إلى شيئين، قال إلى دفع الفتنة التي ابتلي بها نظائرهم أي من هم مثلهم، قال فيحتاجون إلى دفع هذه الفتنة التي ابتلي بها نظائرهم من فتنة الدين والدنيا عن نفوسهم مع قيام المقتضي لها، قال فإن معهم نفوسا وشياطين، يعني فإن معهم هذه النفوس الأمارة بالسوء ومعهم القرين، قال كما مع غيرهم، كما مع غيرهم، قال مع فمع وجود ذلك من نظرائهم يقوى المقتضى عندهم، يعني نظيرك ومثيلك وشبيهك إذا نظرت إليه فوجدته قد أخذ منحا فسرعان ما وافقته، فسرعان ما وافقته على ما هو عليه. لهذا كان السلف كما تعلمون يحذرون من الدخول على أهل الأهواء والبدع ومن مجالستهم ومخالطتهم والاتصال بهم. قال رحمه الله تعالى كما هو الواقع، قال فيقوى الداعي الذي في نفس الإنسان وشيطانه، فإذا يعني وجد من نظيره وشبيهه من ركب ذاك السراب مشى معه ووافقه، فلهذا نجد عمران بن حطان تزوج امرأة من عشيرته كانت خارجية حرورية، وكان يقول كان من أهل العلم الذين يشار إليهم وكان على السنة، فلما كانت من عشيرته وقرابته فتزوج بها وكان يقول أصدها وسيعود بها إلى السنة، قال السلف فصرفته أي فأخذت به إلى بدعتها، فصار خارجيا يقول بقول الحرورية. قال رحمه الله تعالى قال وما يحصل من الداعي بفعل الغير والنظير، قال فكم ممن لم يرد خيرا ولا شرا حتى رأى غيره لا سيما إن كان نظيره، قال بعضهم لم ابتداء لا يريد لا خيرا ولا شرا وإنما لما لاحظ أن مثيله ومعظمه ونظيره وشبيهه قد سار هذا النهج فركبه لهذه المشاكلة والمماثلة والنظير، حتى تعلموا أن السلف ما أخطأوا حين حذروا من صاحب السوء وصاحب الهوى وإن كان شيخا معظما، وإن كان شيخا معظما، إلى أن قال رحمة الله عليه يفعل فعله، هذا ابتداء ما لا يريد لا خيرا ولا شرا، لكن لما نظر إلى ووجد نظيره ومثيله على مثل هذا المنكر يفعله قام ففعله فتأثر به. قال فإن الناس كسراب القطا مجبولون على تشبه بعضهم ببعض، قال ولهذا كان المبتدئ أو المبتدي بالخير والشر له مثل من تبعه من الأجر والوزر، يعني الذي يبتدئ البدعة والإحداث والمنكر، فجميع من وافقه وسار على سيرته فيأخذ وزره، فيأخذ حينئذ وزره، والعكس بعكسه وبضده، فمن أحيا سنة وسار الناس عليها فبإذنه سبحانه وتعالى يأخذ من هذه الخيرات والبركات والحسنات. قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. قال: من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. قال: ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، من غير أن ينقص أو ينقص أو ينقص من أوزارهم شيئا. وهذا مثل هذه بدعة الإعلان بالنكير على الولاة، وهذه البدعة جميع من قرأنا من أئمة السنة على أنها محدثة، على أنها محدثة، أحدثها أولا ذاك عبد الله بن سبأ اليهودي الذي ثار على عثمان وكان يأمرهم ويدلهم على أنه لم يفعل هذه ولم يأمر بالنكير عليه علانية، إلا أنه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوصى بعلي رضي الله عنه، فسار على هذا بعده أولئك الخوارج الذين شاركوا بل وباشروا قتل عثمان وعلي رضي الله عنهما إلى آخر هذه العصور من طوائف وجماعات التكفير، من قطبية وإخوانية وسرورية ونحو ذلك. فلهذا قال رحمه الله تعالى: وذلك لاشتراكهم في الحقيقة، يعني لاشتراكهم في الحقيقة من أن حكم الشيء حكم نظيره، حكم نظيره. قال: وشبه الشيء منجذب إليه. فلا شك أن من كان سببا في إذاعة الشر وإذاعة السنة السيئة فلا شك أنه سيأخذ حكم من تلبس بهذه السيئة، فله وزر ذلك ووزر من عمل بتلك السيئة واعتقدها وعمل بها إلى أن تقوم الساعة. قال: وشبه الشيء منجذب إليه، فلا شك أنه مثيله وشبيهه ومعظمه وقريبه ونحو ذلك، فلا شك أنه سينجذب إليه ويشابهه ويريد أن يشاكله ويماثله. فلهذا هذه البدعة المعلنة الآن صار كثير من أهل الأهواء والبدع قد اشرأبت أعناقهم لهذه البدعة، وكذا إحداث بدعة أخرى من الطعن على أئمة السنة ورميهم بالعظائم، كقول بعضهم أن الإمام الألباني فيه إرجاء أو يدعو إليه أو يعتقده، أو أن الشيخ ربيعا حفظه الله تعالى ورحمه هو وصاحبه الألباني حيا وميتا، كذا يرمى بالإرجاء. وأنتم تعلمون عندنا قاعدة عظيمة قعدها السلف، كان أبو حاتم الرازي يقول: من علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. هذا عندنا عنوان عريض، فمن تجرأ على ذلك فإننا نتهمه بالبدعة. قال شيخ الإسلام تيمية عن أهل الحديث من هم وأهل الأثر من هم؟ قال: أولئك الذين ينتسبون إليه، أي إلى الحديث، قال: اعتقادا وفقها، قال: وعملا، رحمه الله تعالى. قال: وكذلك أهل القرآن، قال: وكذلك أهل القرآن، سواء رووا الحديث أو لم يروه. لهذا كان السلف قديما يتهمون كل من يجرؤ على الطعن واتهام أهل الحديث والأثر. من ذلك أن الإمام أحمد لما ذكر عنده أن ابن أبي قتيلة كان يقول بمكة، يقول عن أهل الحديث ويقول فيهم كلاما سيئا، نهض الإمام أحمد وهو ينفض ثوبه ويقول عنه: زنديق زنديق زنديق، ودخل بيته رحمة الله عليه. وكان الدورقي الحافظ رحمة الله عليه يقول: من سمعتموه يطعن في الإمام أحمد قال: فاتهموه على الإسلام، قال: فاتهموه على الإسلام. لأنه في الحقيقة ما يريد الإمام أحمد، وإنما يريد معتقده، يريد عقيدة أهل السنة والجماعة. وهلما جرى، لهذا كان السفاريني الإمام رحمة الله عليه لما ذكر قال: أنا ما أريد أن أذكر مناقب أهل الحديث والأثر، قال: لأن مناقب هؤلاء كثيرة وآثارهم غزيرة، قال: ومن يطعن فيهم فهو كما قال رحمه الله تعالى خسيس ناقص، قال: لا يطعن فيهم إلا خسيس ناقص. فلهذا المرجئة كما تعلمون هم طوائف، منهم من لا يرى أو يرى الإيمان أنه مجرد معرفة القلب، فإذا عرفت بقلبك فأنت مؤمن. وهذا المذهب منهم من يقول على أن أعمال القلوب من الإيمان، وهم أكثر المرجئة، وبعضهم لا يرى ذلك، حتى أعمال القلوب مجرد المعرفة فأنت مؤمن كامل الإيمان. وهذا قول جهم. ومنهم الطائفة الأخرى التي جعلت الإيمان هو مجرد قول اللسان، وهذا مذهب الكرامية. والطائفة الأخيرة وهي مرجئة الفقهاء الذين يقولون من أن الإيمان هو ما وقر في القلب وجاء على قول اللسان فقط. فحاشى الإمام الألباني رحمة الله عليه أن يقول بمثل أقوال هؤلاء المرجئة. ورحمة الله عليه كان قديما وقد حقق كتبا عدة للإيمان، لقاسم بن السلام وابن أبي شيبة، وكتاب الإيمان للإمام شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه. فكان في الذب الأحمد عن المسند الإمام أحمد قد ذكر قديما لما جاء إلى ابن نجيم الحنفي، من أنه لأنه كان من مرجئة الفقهاء، يقول من أن الإيمان
يعني لا يزيد ولا ينقص، وأن الأعمال ليست من الإيمان. فعلق على هذا الإمام الألباني رحمة الله عليه، وهذا قبل، يقول هذا قد ذكرت ذلك قبل أكثر من 20 سنة، يعني عند صدور ذاك الكتاب رحمة الله عليه، يقول في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة وأهل الحديث والأثر من أن الإيمان يزيد وينقص، وأن الإيمان قول وعمل ونية، ويزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعاصي والمعصية. قال رحمة الله عليه، قال إلى أن نبتت نابتة، قال وسماهم الأغمار الجهل الصغار، قال يرموننا بالإرجاء رحمة الله عليه، قال فإلى الله المشتكى، قال فإلى الله المشتكى. لهذا دفع عنه كثير من أهل العلم، منهم والتي أبقاها كلمة خالدة إمام العصر من غير مدافعة ابن عثيمين رحمة الله عليه، حين قال وسئل هل الإمام الألباني وقع في شيء من الإرجاء، قال الذي يقول هذا إما أنه لا يعرف الإمام الألباني، أو أنه لا يعرف الإرجاء، أو أنه لا يعرف الإرجاء. لهذا المرجئة تقول من أن الإيمان كتلة واحدة، إذا نقص منه شيء ذهب كله، وأهل السنة والجماعة لا يقولون ذلك، بل الواقع في المعصية والكبيرة يقولون أنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فهو تحت المشيئة، فهو تحت المشيئة، وإيمانه ناقص. أما المرجئة فلا، يجعلون إيمان العاصي الواقع في المعاصي والكبائر إيمانه كإيمان جبريل لا يزيد، قالوا إذا نقص ذهب كلية. فكيف بعضهم ربما أثاروا يومها، لأن هذه الكلام هذا قديم، فأنا ما أدري لماذا يراد إعادة إثارته والدندن حوله عياذا بالله، وقد سمعتم من آثار السلف ما سمعتم في من يطعن. لهذا كان قتيبة بن سعيد يقول من يعني كان يحب الإمام أحمد، يعني محبة الإمام أحمد دليل على أن المرأة على السنة، وعكسها بالعكس، وضدها بضدها. فلهذا أقول أن بعضهم كان يومها قد أثار قضية الصلاة، تارك الصلاة تكاسلا، هذه مسألة اختلف فيها قديما العلماء بين من يرى كفره وبين من لا يرى ذلك، يعني يرى أنه ناقص الإيمان بتهاونه إذا كان من غير جحود ولا استكبار. هذا يذكر هذه المسألة الحافظ بن العابد بن عبد البر في التمهيد، ويذكر المذاهب، بل ويذكر على أن من يقول من أنه لا يكفر تارك الصلاة يقول هو قول المرجئة، بل وهو قول لبعض الأئمة من أهل السنة الذين يقولون من أن الإيمان قول وعمل، يقولون من أن تارك الصلاة لا يكفر. قال لما؟ قال لأن والفارق بين المرجئة وهؤلاء ما هو؟ قال لأن إلا أن المرجئة يقولون من أن المؤمن المقر يعني بالصلاة مستكمل الإيمان، وأهل السنة والجماعة لا يقولون أنه مستكمل الإيمان، فهذا هو الفرق. يعني المرجئة لا يرون أنه بتركه للصلاة ينقص إيمانه، أما أهل السنة والجماعة فلا. لهذا في التمهيد، يعني بعد ما أطال رحمة الله عليه حافظ المغرب بحق ابن عبد البر، يذكر هذه المسألة، يذكر في قضية تارك الصلاة، وأن من أئمة السنة من يقول، ممن يقول من أن الإيمان قول وعمل، يقول بهذه وإن وافقهم المرجئة، لكن استثنى، قال إلا أن المرجئة يقول من أن المؤمن المقر مستكمل الإيمان، وأهل السنة والجماعة لا يقولون هذا. فلهذا فرق، هذا هو الفرق الجوهري في هذا. فهذا الإنسان لابد أن يعي ولا يكون كسراب القطا،
إلى كل شر وبدعة يروج لها أو يعتقد ما يعتقد. طيب لا نطيل حول هذا لأن هذه مسائل صراحة يعني مضت وانقضت، لكن وبعضهم أثار قضية أخرى، قضية الحكم بغير ما أنزل الله نحو ذلك، وهذه كذلك فيها من الآثار السلفية ما فيها من لدن ابن عباس وحذيفة وعبد الله بن مسعود ومجاهد وطاووس وغيرهم إلى يومنا هذا، من قال من أنه كفر دون كفر، فهمت، وفسق دون فسق وظلم دون ظلم. لهذا ما يحتاج إلى هذا يعني لأن كذلك نذكر هذه المسائل، فهذه مسائل والله الحمد مبثوثة في الكتب، دون فيها من دون وتكلم فيها يعني سلفنا الصالح، قل من لدن الصحابة إلى أعصارنا هذه. لهذا حاولوا قضية إما قضية تارك الصلاة وقضية الحكم بغير ما أنزل الله، فرموا بعض العلماء منهم الشيخ ربيع ومنهم الإمام الألباني، فإذا طعن في أمثال أئمة الأثر والحديث فماذا تريد من وراء ذلك؟ والإمام صراحة يدافع عن نفسه في الكتاب الذي ذكرناه في ذبه عن مسند الإمام أحمد، يقول الآن يعني الجهلة الأصاغر يطعنون في عقيدتنا من أننا مرجع، قال وإلى الله المشتكى، فالآن تعاد وتطرح مرة أخرى، أين كان هؤلاء يومها؟ أين كان هؤلاء يومها؟ طيب فلا نطيل. طيب لما ذكر أن قال أن حكم الشيء حكم نظيره، لما ذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام في قضية الاستنان بالسنة السيئة والاستنان بالسنة الخيرة والسنة الخير والبر، قال وذلك لاشتراكهم في الحقيقة، وأن حكم الشيء حكم نظيره وشبه الشيء منجذب إليه. قال فإذا كان هذان داعيين قويين، يعني الحكم لأن تأخذ حكم نظيرك وأن تسير على وفق شبيهك، قال فإذا يعني قال هذان داعيين قويين، قال فكيف إذا انضم إليهما داعيان آخران مما يزيد في حملك إلى موافقة نظيرك ودفعك إلى اتباعه. قال وذلك أن كثيرا من أهل المنكر يحبون من يوافقهم على ما هم عليه، على ما هم عليه أو ما هم فيه. قال ويغضبون، قال ويغضبون من أو من من لا يوافقهم. قال وهذا ظاهر في الديانات الفاسدة من موالاة كل قوم لموافقيهم ومعاداتهم لمخالفيهم. قال في الديانات يعني في سواء في الملل أو في النحل، فقال هذه أيضا من الدواعي التي تدفع إلى الموافقة وإلى أن تركب ما ركبه نظيرك، إلى أن تركب ما ركبه نظيرك وشبيهك وملاصقك ومجالسك وصاحبك. قال داعي الأول، قال ذلك أن كثيرا من أهل المنكر يحبون من يوافقهم على ما هم فيه. قال ويغضبون من لا يؤمن لا يوافقهم. قال وهذا ظاهر في الديانات الفاسدة، في الديانات الفاسدة سواء يعني أهل الملل أو أهل النحل من الطوائف، من طوائف أهل الأهواء والبدع. قال من موالاة كل قوم لموافقيهم ومعاداتهم لمخالفيهم. قال وكذلك في أمور الدنيا والشهوات، يعني سواء كانت في الشبهات، فتجد من يعني من هؤلاء من يفرح أن توافق على منكره وباطله وبدعته، فيريد أن توافقه وأن تركب ما ركبه. قال هذه من جهة الديانات، وجهة الشبهات والبدع. قال وكذلك في أمور الدنيا والشهوات وشهوات النفس. قال كثيرا ما يختارون ويؤثرون من يشاركهم، أي ويحبون من يشاركهم في هذه الشهوات وسيمثل لها. قال ويؤثرون من يشاركهم إما للمعاونة على ذلك، يعني أن تعينهم بيدك وبفعلك على ذات المنكر، هذه في شهوات الدنيا وملذاتها. قال كما في المتغلبين من أهل الرياسات وقطاع الطرق ونحوهم، فهؤلاء لا شك أن عند قطع الطرق أو الطريق يريدون من يعينهم على هذا المنكر بيدك، يعني بالفعل، وهذه من حتى يعني يأخذون ويسلبون من أموال الناس ومكتسباتهم، فلهذا يريدون من يوافقهم على منكرهم بالمعاونة باليد بالفعل. وكذلك حال المتغلب على الخلافات والرياسات، هذا كذلك يحتاج إلى معاونة، إلى أن تعينه لأجل أن يصل إلى تلك إلى ذلك الكرسي وإلى الخلافة وإلى الرئاسة، فهذا يعين على المنكر بالفعل، يعين على المنكر بالفعل لأجل هذه الشهوة، شهوة الرئاسة والترأس والعلو على الناس وغير ذلك. قال وكذلك قطع الطرق لأجل أخذ أموال الناس ونحو ذلك. قال إما للمعاونة يعني بالفعل وباليد، قال وإما بالموافقة، وإما بالموافقة. قال كما في المجتمعين على شرب الخمر، قال فإنهم يختارون أن يشرب كل من حضر عندهم، يعني أن لما في عياذا بالله عافانا الله وإياكم، عندما يعني يجلس أناس على دائرة يدار عليها الخمر، فإنه لا شك أن الذي يشرب يريد أن تشرب معه، وإن لم تشرب فهو لا يريد أن تنعزل وأن تريد أو أن يكون لك نوع مزية عليه، فلا شك أنه يريد أن توافقه على ذات المنكر، أن توافقه على ذات المنكر. لذا قال فإنهم يختارون أن يشرب كل من حضر عندهم. قال وإما لكراهيتهم امتيازه عنهم بالخير، يعني حتى لا يقال أن هذا إذا حينها إذا اعتزل ولم يشرب معهم، فلربما يقال عنه أنه فيه نوع خير فينعزل دونهم ويوصف بشيء من الخير. لكن هؤلاء السكارى هؤلاء ما يريدون ذلك، بل يريدون أن يوافق الجميع، جميع من يجلس معهم أن يوافقهم على ذات المنكر. قال رحمة الله عليه إما حسدا له على ذلك حتى لا يتميز، قال إما حسدا له على ذلك لئلا يعلو عليهم بذلك فيمدح لأجل أنه خالفهم، لأنه ما وإن جالسهم لكنه ما شرب معهم خمرا ولا مسكرا. قال لئلا يعلو عليهم بذلك ويحمد دونهم، فيحمد لأجل ذلك لأنه لم يشرب. قال وإما لئلا يكون له عليهم حجة، غدا قد يقول يكون يعني حين خاصة هذا حين الخصام والمجادلة والمطارحة، ربما يقول أنتم يعني تشربون الخمر ونحو ذلك، فتكون أو يكون له نوع ميزة عليهم، فهم لا يريدون هذا، فلا بد أن يجتمعوا جميعا على ذات المنكر وأن يوافق الجميع على شرب الخمر عياذا بالله. قال وإما لخوفهم من معاقبته لهم بنفسه، هذا إذا كان ذو سلطان. قال أو بمن يرفع ذلك إليهم، أو يعني أن يستدعي عليهم سلطانا ف يأخذ أو يحدهم لشربهم الخمر. قال ولئلا يكون تحت منته وخطره ونحو ذلك من الأسباب. قال ولئلا يكون تحت منته وخطره، يعني حتى لا تكون له منة عليهم وألا يبقى تحت خطرهم أو خطره، بمعنى حتى لا يكونوا مهددين به، فلربما يرفع أمرهم أو أمرهم إلى السلطان. قال ونحو ذلك من الأسباب. ثم ذكر قول الله تعالى قال ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. يعني هؤلاء الكفرة يعني لما نظروا إلى المؤمنين حسدوهم على ذلك، فأرادوا أن يأخذوا بأيديهم إلى الكفر حسدا من عند أنفسهم. لهذا للتمثيل على أن هؤلاء الذين يعني لربما تسير معهم، فإنهم إن واقعوا شيئا من المنكرات والبدع والمحدثات فكثيرا ما يريدون أن تقول بقولهم وأن يجروك إلى ذات المنكر وإلى القول بالبدعة والمحدثة وغير ذلك. لذا ضرب عليه رحمة الله عليه ومثل وذكر قول الله جل وعلا ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. قال وقال تعالى في المنافقين أيضا قال ودوا لو تكفرون كما كفروا قال فتكونون سواء. هم يريدون ذلك. لهذا لا بد للمرء أن يفتش عن نظيره، أن يفتش عن نظيره حتى لا يأخذ بيده إلى كل منكر وبدعة ومحدثة. لذا قال وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه ودت الزانية لو زنى الناس كلهن. ودت الزانية كتود ذلك أن جميع النساء كذلك عياذا بالله، حتى لا تكون أو يكون لبعض النساء منا يعني علي على عليهن على ذات الزانية. قال ودت الزانية أن تكون النساء كلهن كذلك عياذا بالله على الفاحشة وعلى الزنا. قال رحمة الله عليه والمشاركة يعني في المنكر والموافقة في المنكر، قال قد يختارونها في نفس الفجور، قال كالاشتراك في الشرب والكذب والاعتقاد الفاسد. قال هنا في المشاركة في المنكر، قال والمشاركة قد يختارونها في نفس الفجور ونفس المنكر ونفس البدعة والمحدثة. قال كالاشتراك في الشرب فيشاركه في شرب الخمر، قال والكذب أو أن يشاركه في الكذب والبهتان والافتراء ونحو ذلك. قال والاعتقاد الفاسد، والاعتقاد الفاسد. قال وقد يختارونها في النوع، يعني إما أن يشاركه في نفس المنكر فيقول مثلا كما ذكر في اعتقاد فاسد بأن يوافقه في موافقة أصل من أصول الخوارج كالقول بالإنكار العلني على أولي أو ولاة الأمور، فهو يريد أن توافقه في ذات المنكر، في ذات المنكر أو في الخروج عليهم أو في التشهير بهم ونحو ذلك. فهو هذه يختارون إما أن توافقه في ذات المنكر يعني في عينه. قال وقد يختارونها في النوع، في نوع المنكر. قال كالزاني الذي يود أن غيره يزني. قال والسارق الذي يود أن غيره يسرق أيضا. قال لكن في غير العين التي زنى بها أو سرقها، يعني ليس في مع نفسه المرأة ولا الزانية ولا يعني يسرق معه من نفس المحل أو نفس، لكن يشاركه في نوع السرقة، يشاركه كان يسرق مؤلفات الغير أو يسرق من كتب الغير ولا يعزو إليها ولا ينسب إليها، فهذا نوع. أو يسرق دراهم الناس، هذا نوع، فلهذا هو اشتراك في نوع السرقة، لكن كل له طريقته وكل له يعني وجهة للسرقة، ولكن كلها تسمى سرقات، كلها تسمى سرقات. قال: وأما الداعي الثاني، يعني بعد أن ذكر أن الداعي الأول إذا انضاف إلى أخذ الحكم أولا، إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر إلى أن تقوم الساعة، وأن المرأة ينجذب إلى نظيره، فإن أضفنا إلى ذلك الداعي الأول وهو أن كثيرا قال من أهل المنكر يحبون من يوافقهم، ذكر الداعي الثاني إذا انضاف إلى ذلك فهذا ليقوى الداعي إلى موافقة سراب الشر، سراب الشر والبدعة والمحدثة. قال: وأما الداعي الثاني فقد يأمرون الشخص بمشاركتهم فيما هم عليه من المنكر، هذا من باب الأمر، هو الذي يتصل عليه، قل ترى هذه المسألة لابد أنا أحتاج إلى من يناصرني، أنا أحتاج إلى من يناصر في ذات المسألة، والمسألة ألف فيها ودون وطويت الصحف في ذلك. فقال: وأما الداعي الثاني فقد يأمرون الشخص، هذا لا بمجرد حبهم وإنما يأمرون بذلك، يتصلون عليك لربما يهددونك. قال: وأما الداعي الثاني فقد يأمرون الشخص بمشاركتهم فيما هم عليه من المنكر. قال: فإن شاركهم وإلا عادوه وآذوه، عادوه وآذوه. قال: على وجه، قال على وجه ينتهي إلى حد الإكراه أو لا ينتهي إلى حد الإكراه. طيب، هنا قضية الإكراه الذي ذكره، قد يتصلون على وجه الأمر، على وجه الأمر وإرادة الأذية والتهديد، فهذا قد يكون على وجه الإكراه الملجئ، لأن فيه بعض الإكراه ملجئ كما حصل لأئمة السنة قديم في محنة الإمام أحمد كيحيى بن معين وأبي نصر التمار وغيرهم، فهؤلاء قالوا تقية بخلق كلام ربنا سبحانه وتعالى وهي كلمة كفرية، لكن قالوا ذلك خشية النكال بهم وتقية، وإلا فهم أئمة السنة، وإلا فإن الإمام أحمد إنما عاملهم بالأشد، فما كان بعد المحنة يرى الكتابة عنهم لا عن يحيى بن معين ولا عن أبي نصر التمار، بل أبو نصر التمار رحمة الله عليه ما شهد، يقال أن الإمام أحمد ما شهد جنازته مع إمامته، هو أحد وأئمة السنة من الثقات، لكن أراد الإمام أحمد تعزيره، وأخذ الإمام أحمد يومها بالعزيمة، وأخذ غيره بالرخصة رحمهم الله تعالى. رغم هذا ما كان من أحمد، إذ كان يحتاج إلى أن إلى مناصر وأن يبقى الجميع على قول السنة وألا يحيدوا، لكنهم قالوا تقية رحمهم الله تعالى، وهما أئمة السنة، وخشية النكال والتعذيب ونحو ذلك، لهذا صار الإمام أحمد وعلت منزلته، فصار إماما لأهل السنة، صار إماما بحق لأهل السنة. طيب، لذا أولئك قالوا مع الإكراه، قالوا بهذا المنكر مع الإكراه، لكن لو اتصل عليك أو من يهددك بنشر بعض مثالبك لأجل أن توافقه على بدعة أو على منكر فليس لك ذلك، لهذا فصل قال وآذوه على وجه قال ينتهي إلى حد الإكراه أو لا ينتهي إلى حد الإكراه؟ لا ينتهي إلى حد الإكراه، هذا لا يلزم أن نقول ببدعة أو منكر من القول لأجل أنك قد هددت بأنه ستفضح أو تذكر شيء من مثالبك ونحو ذلك. فدين الله جل وعلا أولى وأعلى بالتعظيم من ذات نفسك وحظ نفسك وتزكية نفسك. لذا قال رحمة الله عليه كأنه بين أظهرنا رحمه الله تعالى، قال ثم إن هؤلاء الذين يختارون مشاركة الغير لهم في قبيح فعلهم وكذا أقول في قبيح قولهم، قال أو يأمرونه بذلك، قال ويستعينون به على ما يريدونه. انظروا إلى النتيجة، قال هؤلاء مع أنه قد يكرهك ويؤذيك لأن تقول بقوله وبدعته والمنكر الذي هو عليه، إلا أن بعدها تأتي النتيجة إن وافقته على ذلك. قال رحمة الله عليه ثم إن هؤلاء الذين يختارون مشاركة الغير لهم في قبيح فعلهم أو يأمرونه بذلك ويستعينون به على ما يريدونه، قال متى شاركهم وعاونهم وأطاعهم انتقصوه بعد هذا كله، قال انتقصوه واستخفوا به لأنهم يعلمون أنهم على شيء من المنكر يريدون المناصر، فوجدوك في طريقهم سهلا لقمة سهلة، وإن وافقتهم فإنهم لن يرضوا عنك. لذا قال يعني كلام من ذهب، من ذهب أقول كلام من ذهب رحمة الله عليه. طيب قال متى شاركهم وعاونهم وأطاعهم انتقصوه، وهذا إما سرا وإما علانية، إما سرا وإما علانية، ينتقصونه في السر وإما علانية إن يعني استنفذوا جهوده أو رأوا منه ما لربما يأتي عليهم أو يعود عليهم بشيء من التهمة ونحو ذلك رفضوه، وكذا يصنع أهل الأهواء والبدع. طيب قال انتقصوه واستخفوا به، قال وجعلوا ذلك حجة عليه في أمور أخرى. الله أكبر، قالوا هذه
دقيقة. ماشي. من كان له سؤال فليرسله إلى هنا بارك
الله فيك. قال هذه المشاركة المرجوة منهم، قال هذه تبقى عندهم كالحجة عليه، كالحجة عليه في أمور أخرى، فسرعان ما أخرج لك الملف، قال ترى في يوم كذا قلت كذا وكذا ووفقت كذا وكذا ووقعت في كذا وكذا، فلماذا اليوم تريد أن تفارق، تريد أن تظهر كما تقول سنة، تريد أن تقول بأثر وسنة ونحو ذلك، لهذا تجعل هذه في ملفات عندهم سرعان ما أخرجوها. لذا قال رحمه الله تعالى وجعلوا ذلك حجة عليه في أمور أخرى. قال وإن لم يشاركهم قال عادوه، معادات، قال وآذوه، قال وهذه حال غالب الظالمين القادرين، كل ظالم للغير قادر على إنفاذ ظلمه سواء بلسانه أو بيده. طيب، قال: وهذا الموجود في المنكر نظيره في المعروف وأبلغ منه. الآن ينتقل رحمة الله عليه إلى سراب قطع الخير أو أسراب قطع الخير. قال: وهذا الموجود في المنكر بعد أن ذكر نظيره في المعروف وأبلغ منه، هذه من جهة المشاكلة والنظير، وكذا من جهة الموافقة على المنكر والتأييد له، ومن جهة التأييد له، لأن ولله الحمد كما سيذكر يعني أن الإنسان ولله الحمد فيه يعني دواعي الخير موجودة، لكن لا بد من إثرائها والدفع بها قدما إلى كل خير، إلى كل خير، وتحريك هذه الدوافع إلى رد المنكرات والقيام على المعروف والبر والتقوى ونحو ذلك. قال: وأبلغ منه. قال: كما قال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. قال: فإن داعي الخير أقوى، يعني لأنه كلما ازداد إيمانا ازداد حبا لله جل وعلا. قال: فإن داعي الخير أقوى، فإن الإنسان، هذه دواعي الخير يعني في الإنسان، قال: فإن الإنسان فيه داع يدعوه إلى الإيمان والعمل والصدق والعدل وآداء الأمانة، وآداء الأمانة. قال: فإذا وجد من يعمل مثل ذلك صار له داع آخر. هنا يعني مع أن الأصل في المسلم أن فيه دواعي الخير ولله الحمد، كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الدنيا من أنها لأربعة، وذكر الرجل الذي يعني معه العلم وليس معه مال، وهو صادق النية، وكان يسأل ربه جل وعلا أن إن رزقه ربه سبحانه وتعالى بمثل المال الذي جاء في أول الصنف الذي معه العلم والمال، فعمل فيه بعلمه وتقواه فهو بأفضل المنازل. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام منزلة ثانية، وهو الذي معه شيء من العلم وليس معه مال، ولكن كان صادق النية، ويقول: لو كان لي من المال ما كان مع فلان لعملت بعمله. قال: فهما في الأجر سواء، يعني كالأول الذي معه العلم والمال، فالذي معه العلم وليس معه المال فهو مثله في الأجر، فهو مثله في الأجر. فلهذا الإنسان فيه هذه الدواعي، دواعي الخير، لكن بعض يعني هذه مؤصلة فيه، ثم تأتي الدواعي والدوافع إلى عمل الخير، يعني الذي يزيدك دفعة بعد دفعة لأجل الإقدام وأن تسير مع أولئك الذين يريدون الخيرات، يريدون الخيرات. قال رحمة الله عليه: فإذا وجد من يعمل مثل ذلك صار له داع آخر، يعني مع ما جبل عليه من حبه للخير، فإذا وجد نظيره ومثيله يعمل بهذا الخير، هذه من الدواعي الأولى أنه يحيا فيه ذلك الخير ويريد أن يباشره وأن يعمل بمثل عمل صاحبه ونظيره. قال رحمه الله تعالى: لا سيما إذا كان نظيره، سلسيما إذا كان نظيره هو الذي وجده قد قام على مثل هذا الخير. قال لا سيما مع المنافسة، يعني إذا وجد مع النظير أن في شيء من المنافسة ينافسك على هذا الخير، فهذه هذا من الدواعي أيضا، يعني المنافسة على الخير التي تدفع بك إلى أن تكون مع الخيرين، إلى أن تكون مع الخيرين. فالأصل فيك أن فيك من الدواعي أو من الخيرات. طيب، عندنا موافقة النظير وكذلك وجود المنافس. قال رحمه الله تعالى: وهذا محمود حسن. قال: فإن وجد من يحب موافقته. هنا قضية الحب والبغض، يعني يحب أن يجد من يوافقه على هذا الخير، هذه أيضا من الدوافع لأجل أن تكون مع أولئك، مع ذاك الصراء، مع ذاك يعني الجماعة الخيرة والمجموعة الطيبة. قال: على ذلك ومشاركته له من المؤمنين والصالحين. قال: ويبغضه إذا لم يفعل. قال الذي يعني أنت يعني وجدت الموافق فتريد أن يسايرك على هذا الخير، ف بعضهم ربما يقول أن اليوم يعني ما أستطيع أن أحضر معكم هذا الدرس أو هذه المذاكرة أو حفظ القرآن ونحو ذلك، فينزوي ويعتزل. قال: هذا يعني أنت مع أنكم يعني كذلك تجتمعون، هذا يحز في نفسك أن فارقك على مثل هذا الخير، يعني وحضوره تود ذلك، وهذا من دواعي لهذا كثير من هذه الحلق والدروس إذا صارت إلى قلة سرعان ما انقطعت، سرعان ما انقطعت، لأن بعضهم يؤثر في بعض، فبعضهم يؤثر في نظيره، يؤثر في مثيله، في شبيهه، في صاحبه ونحو ذلك. لهذا لابد يعني أنت تبغض أن فلان انصرف، بعد قد يتبعه الثاني والثالث والرابع والخامس وهكذا حتى تنعدم. طيب، قال: ويبغض ذلك إن قال صار له داع ثالث. هذا الداعي قضية موافقة النظير والمنافسة وكذا حب الموافقة، حب الموافقة على هذا الخير وهذا المعروف. قال: فإذا أمروه بذلك ووالوه على ذلك وعادوه وعاقبوه على تركه صار له داع رابع. يعني إذا وصل الأمر إلى أنك إما أن تقدم على هذا المعروف أو تتأخر فتعاد من أجله، هذا داع رابع إلى أن تقدم على هذا المعروف. إن وجد تلك المناطحة على أنك يعني تجد من يعاديك ويؤذيك لأجل هذا المعروف، فحينئذ هذا يزيدك قوة إلى أن تتشبث بهذا المعروف، إلى أن تتشبث بهذا المعروف. قال: ولهذا يؤمر المؤمنون أن يقابلوا السيئات بضدها من الحسنات. هذا بنشر الخير ونشر السنة وآثار السلف. قال: لهذا يؤمر المؤمنون أن يقابل السيئات والمنكرات والبدع والمحدثات، قال: بضدها من الحسنات. قال: كما يقابل الطبيب المريض بضده، أي بالدواء، لا يزيده مرضا، لا يزيده مرضا، وإنما يقابله بالدواء والترياق. قال: فيؤمر المؤمن بأن يصلح نفسه، وذلك بشيئين، قال: بفعل الحسنات وترك السيئات. بفعل الحسنات وترك السيئات، هذا حتى يعيد رحمه الله تعالى الأمر إلى أنفسنا، وأنه ليس لنا أن نغير من أوضاعنا ما لم نغير ما بأنفسنا. هذا آخر ما نذكره. عسى أن نكون استفدنا من كلام شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه الماتع الذهبي. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
بارك الله في شيخي على هذه الدورة الماتعة والقواعد النافعة والذي لفت انتباهي ما قاله الشيخ نفسه وهو يقرأ يعني بعض كلام شيخ الإسلام فقط، قال والله كأنه يعيش بين ظهرانينا، فسبحان الله العظيم، والله كأنه يعيش معنا في هذه يعني الفترة يعني الحرجة بالضبط. ولا سيما مثلا لما قال شيخ الإسلام لما قال فإن وافقهم سواء تحت تهديد أو يعني بأن يكون هو نفسه يعني راضيا بذلك، قال هذا مهم جدا، قال يعني خذلوه، سبحان الله العظيم. فتذكرت أحدهم انضم إليهم وكنا نحسن به يعني الظن، فلما انضم خذلوه وقيل لا تنصروه لا يمثل شيئا وجعلوه في أسفل القائمة. لا حول ولا قوة إلا بالله، كيف كلام شيخ الإسلام يعني ينطبق يعني في الواقع؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هنا بعض الأسئلة نطلب من الشيخ الكريم إن استطاع يعني وكفى الوقت أن أقول أن يجيب عن بعضها، وإذا فهي كثيرة جدا، ونطلب منه بل ونلتمس منه أن تكون يعني الإجابة يعني مختصرة، لأن أسئلة كثيرة والوقت لا يكفي، والشيخ إذا يعني أسهب وأطنب ربما يعني بقينا ساعة في سؤال واحد. فنبدأ بالسؤال الأول وهو يعني لو علاقة بما يحدث فقط. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم وفي علمكم، هؤلاء الصحافة الجدد يقولون من اتخذ موقفا مع الشيخ لا يحاسبه الله لأنه اتبع العالم، فما ردكم على هذا وجزاكم الله خير؟
أنا ما أدري هل التقليد مذموم أو ممدوح. فكانوا يقولون قديما، يعني لا قديما يعني قبل أيام، أن التقليد هذا شبيه بالانتحار، يعني محرم مطلقا. والآن صار، وأنا أقول إذا كان يعني مقلدا أعمى يعني لا يدرك الحجج والأدلة، فإن الله عز وجل يعذره إن شاء الله تعالى، فهذا له سبحانه. ما إذا كان تتلو أو تتلى عليه آية الله جل وعلا وحديث النبي عليه الصلاة والسلام ويقال وهذه سيرة السلف وهذه أقوالهم، ثم ينزوي ويقول لا شيخي شيخي، هذا ليس له ذلك. لأن المقلد الأعمى كان لا يسأل عن الدليل، لكن أكثرهم كما تعلمون يميز بين قول الله جل وعلا وبين أن هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. فلهذا إذا جئت تتلو عليه هذه النصوص وهذه الأقوال، أقوال أئمة السنة، ثم يأتي ويقول لنا شيخي شيخي، هذا يعني إما أنه ذاك يعني لا يعي الأدلة، يعني لا يفرق بين ما هو حلال وما هو حرام فيقلد شيخه، عسى أن يكون يعني من الناجين. وأما أنه لأن أكثر هؤلاء يظن هذه المسألة هي أخطر، لأن عندنا تعظيم الأشخاص أعظم من تعظيم الحق. لهذا لو عظمنا الحق والله العظيم ما صعب علينا أن نخالف أيا كان، هذا في مسائل عديدة في جزئيات أو في فروع من لدن يعني الأئمة والقرون الأولى يعني يختلفون في مسائل ويرد بعضهم على بعض، وتجد بل المنكر في مسائل الخلاف التي فيها النص يعني يرد بعضهم على بعض بذاك الدليل يعني، لكن ولله الحمد يعني تبقى تلك المودة والأخوة ونحو ذلك. هذا لا يقال مثلا يعني عندهم أن الشخص هذا بحيث أنه لا يرد عليه وأن كلامه وإن كان هذا لا يصرحون به أنه مثل كلام المعصوم مثل الكلام المعصوم عياذا بالله. هذا نحن لا نعتقد في أي كان. لهذا بعضهم يسهل عليه أن يقول في فلان أنه أخطأ ويرد خطأه ويرد عليه ونحو ذلك، لكن إذا وصل إلى من يعظمه عياذا بالله فإنه يسير على وفق الروافض الذين يعظمون أئمتهم ولا يرون فيهم الخطأ أبدا بل يعتقدون فيهم العصمة. نعم
شيخنا، كيف نتعامل مع من اتخذ موقفا مع الطرف الآخر عفوا لكن لا يدعم في مشايخنا بارك الله فيكم، وفي نفس المعنى لو سمحتم أنا معلم قرآن، نعم أنا معلم قرآن كان يدرس عندي بعض من خالفته في هذه الأحداث وجم اتخذوا موقف مني فيعني انقطعوا عن التدريس، كيف أعاملهم بارك الله فيكم؟
يا إخوان الإشكال في هذا لقضية الموافقة والمخالفة ليست بالأشياء يعني الهينة، لأن الآن قضية أصول أهل السنة والجماعة أقول هي مهددة من الداخل، مهددة من الداخل، فيأتيك بلباس السلفية ويبطن القطبية السرورية عياذا بالله. فلهذا أقول أنا يعني الذي يعلم فبها والذي لا يعلم لا بد أن يعلم. الآن قضية التحكيم أن التوحيد الحاكمية هو جوهرة التوحيد وأن المجتمعات الآن تعيش في مرحلة مكية وأن الإنكار العلني مشروع على الولاة ونحو ذلك من كلام خطير جدا يهدد أصول الدعوة السلفية. لهذا لا بد أن يفهم الغير أن ليست مسائل جزئية قضية تباعد والصلاة بالتباعد وغير ذلك، لكن الآن صارت الأمور أعظم مما كنا نظن. ولهذا يعني الإنسان يتكلم بحسب علمه، يتكلم بعضهم يقول طيب لماذا السنوات وأنتم يعني لم تظهروا هذه الأشياء، أقول أن هذه الأشياء هذه كل بحسب علمي بحسب ما يصلك. هذا الإمام أحمد في أحد الرواة كانوا يجتمعون عنده هو ويحيى بن معين وابن عيينة أو علي بن المديني، فكانوا يجتمعون عنده أو سفيان بن عيينة يجتمعون عنده، فأول من فارق يحيى بن معين وابن المديني فارقوا هذا الراوي لأنهم يعني وشددوا عليه لأنهم اكتشفوا أن الرجل يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، برغم هذا كان الإمام أحمد يثني عليه خيرا وبقي يأخذ منه الحديث وكان يثني ويدافع عنه وفارقه يعني صاحبه، رغم هذا يعني بعد ذلك ظهر الإمام أحمد أن الصواب كان معهما فوفقهم وترك. أقول أن يقول بعض الرواة أظنه لا إله إلا الله، المهم يقول بعضهم أن هذا كان يكذب قرابة 20 سنة وما تفطن له، لكن يعني لما فارق يحيى بن معين وغيره مجالس وصاروا يحذرون منه وكان الإمام أحمد يثني عليه لهذا بحسب العلم بحسب ما يصلك. وهذه الأشياء إذا كانت في من يعظم في قومه لا بد من التريث في إما في التثبت في الخبر والنظر في هذه في مراجع القوم ونحو ذلك. هذا لا يعني الكلام هذا ليس يعني من أول وهلة ينشر، لأن هذه من الحوادث التي يعني تعود على الدعوة. هذا لا يقبل في هذه الأشياء يعني في مثل هذه يعني المسائل العظيمة أي خبرين أو سواء كان يعني ممن تثق فيه أو ممن لا تثق فيه أو يعني وفي حيز الجهالة ونحو ذلك.
يقول نرجو منكم بيان معنى التأكل بالدعوة بارك الله فيكم.
طيب أنا ذكرت عدة مرات قضية التأكل بالدعوة هذه في الحقيقة مرجعها إلى قضية كانت عند السلف قديما، قضية أخذ الأجرة على القرب، لأن الدعوة قربة من القرب تتقرب بها إلى ربنا سبحانه وتعالى. هذه الدعوة. هذه المسألة قديما اختلف فيها السلف في قضية أخذ الأجرة على مثلا على بذل الحديث وعلى تعليم القرآن ونحو ذلك، والآذان مثلا اتخاذ المؤذن بمقابل، يعني هذه القرب عموما. لكن أقول أن الآن لما صار أو صارت العبارة التآكل بالدعوة وهي مفاعلة، يعني أن هذا لابد من ملاحظة قضية الاستشراف، يعني هل هذا يستشرف لمثل أخذ هذا المال، يعني يستشرف ويريد ذلك، يريد أن يصل إلى مال هذا الغير ويستشرف لذلك، فيصاحبه وربما يفتيه ونحو ذلك لأجل ما معه من زخر في الحياة الدنيا. ثم شيء آخر أن يكون متآكلا، يعني أن يتنازل عن دعوته لأجل مال الغير، فلربما يعني يرخص في بعض المنكرات ونحو ذلك، هذا هو التآكل لأجل ما بيد الغير، هذا التآكل بالدعوة، هذا هو التآكل. وثم قضية أما مطلق الدعوة، هل مثلا بعضهم صارت الآن حتى المدارس في موضع التهمة، يعني هل المدرس له أن نجعل له تلك الجعل، ذاك الجعل إذا درس كذا أو علم الأبناء القرآن ونحو ذلك. قلت أنا هذه المسألة يعني قديمة بين السلف وكل بحسبه، لكن لا شك أن هذه القرب الأصل فيها الإخلاص، فمن كان يعني متعففا يعني ولله الحمد يعني فله ذلك، أما إذا كان يعني بعض السلف يعني ما كان يجد يعني قوت أهله وعياله، فلربما كان يحدث بشيء من الجعل، بشيء من الجعل، فلهذا السلف يعني فرقوا، إذا كنت مكتفيا ولله الحمد فلك أن يعني تقوم على مثل هذه القرب من غير مقابل، لكن إن أخذ بعضهم شيئا من هذا يعني وليس له من ما يعني من يعينه أو ليس له من السبل إلا هذا فله ذلك، لكن في هذا كله خاصة في أعمال القرب لا بد من ملاحظة الإخلاص لله جل وعلا. هذا هو.
هذا آخر سؤال نريد منكم التوجيه بارك الله فيكم، كيف تكون معاملة من يروجون لإسقاط مشايخنا كمثل يعني إسقاط السلام عليهم والمجالسة إلى
يا إخوان؟ أنا ذكرت أنها قضية الإسقاط، ما الإسقاط هذه ليست يعني غرض ولا يعني غاية، لا، لكن الإشكال في هذا أن إحنا نود أن هذه الملاحظات والعظيمة نود أن يرد عليها صراحة، إما أنه يكون الإنسان قد أخطأ في اجتهاد فيرجع عنها، وإما أنه يؤكد ذلك، وإما أنه يؤكد ذلك أنه يعني قال فيها بها فلان أو علان أو غير ذلك، لأن هذا قضية الإنكار العلني عياذا بالله هذا باب الشر، هذا فتح قديما، فتحوا كان جماعة سلمان والصفر هم الذين يقولون به ويستدلون عياذا بالله بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في إنكار ذاك الخارجي عن النبي صلى الله عليه وسلم في قضية في القسمة، يقول أن هذا سلمان العودة يقول أن قد أنكر على النبي عليه الصلاة والسلام علانية بحضرته، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أمر لا بسجنه ولا بتعذيبه ولا بتحويله على التحقيق كما ذكر، يعني يستهزئ، قال ولا بنفيه ولا نحو ذلك، قال هذا أنكر على النبي صلى الله عليه وسلم، قال اعدل يا محمد عليه الصلاة والسلام، يعني مع سوء أدبه، ثم بتر الحديث ووقف عند هذا، قالوا انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتربية النبي عليه الصلاة والسلام، ما اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم إلا بقوله أما إن يعني أخي موسى عليه الصلاة والسلام قد أوذي بأكثر من هذا وصبر، وتوقف ولم يتم الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من أن هذا سيخرج من ذئه أناس يعني يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، قال إلى آخر الحديث إلى قال لئن أدركتهم لا وقاتلنهم قتل عاد، قال فلهذا شوف توقف. فأقول أن في هذه البدع التي وهي أصول يعني في قواعد السلف، يعني هذه يجعلوها قاعدة عندكم، أني والله العظيم ما وجدت حين المساس بهذه الأصول الذي يأتي فيريد أن يجدد كما يقال، أو أنا أقول يريد أن يهدم، هذه الأصول. هذا انظروا في تأليفه أو فيما كتب، فكثير منها وهذا هو الغالب فيها البطر، بل يبطرون من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث، يعني يستدل فيما يوافقه ثم يقف عند ذلك، وهذا مجرب. ثم إذا جاء إلى أقوال الأئمة والعلماء شرحا لذاك الأثر، فإنه كثيرا ما أقول كثيرا ما يبطر كلامه، فيستدل بموضع الشاهد، فأنا أقول لا تحتاجون إلى كشف عواري هؤلاء إلا إلى الرجوع إلى مؤلفاتهم، يعني حيث يدل قال فلان النووي، أرجع إلى النووي الذي دل عليه هو، وقرأ الكتاب، يعني وقرأ الصفحة بأكملها سابقها ولاحقها. فأقول والله العظيم يعني هؤلاء خاصة هذا المنهج هذا القديم الحديث، قضية هذا السرورية القطبية، والله العظيم أقول يبطرون حديث النبي عليه الصلاة والسلام ويستدلون بموضع الشيء، وعند نقلهم لأقوال العلماء للدلالة وتسفيه العقول فينقلون نعم لي عن الإمام الحافظ بن حجر والإمام النووي نحو ذلك، لكن أنا أقول ارجع إلى نفس المصدر، ارجع إلى نفس المصدر. لهذا يعني هذا باختصار يعني وعياذا بالله، فاللهم استعان هذه الدسيسة دسيسة خطيرة، دسيسة خطيرة، يعني نحن في التسعينات والله العظيم يعني اكتوينا بها، والآن يعني يراد إعادة إحيائها في قالب ووجه جديد ونحو ذلك. فنحن يعني هذه الأصول أو كما قال بعضهم الإرهاصات، الإرهاصات كالرهص يعني التي تقوم عليها أو يقوم عليها الشيء، يعني عندهم قضية الإكفار، إكفار الحكام، وقضية الحط من العلماء، هذا لأجل الوصول إلى أغراضهم، لأنه إذا جاء وقال أن الإمام الألباني مرجع فلا شك أن كثير من الإخوة أو يقول أن الشيخ ربيع فيه إرجع، لا شك أن هذا لإبعاد الجماعة أو الجماعة الطيبة السلفية عن هؤلاء الأئمة، عن هؤلاء الأئمة ليس غير، أو يقول مثلا اللجنة الدائمة هذه يعني متعصبة، أو أخذوا الفتوى عن المنظمة الصحة الماسونية وعن العلمنة ونحو ذلك، هذا ما يراد منها، يعني الكلام في مثل هذه الهيئات العلمية المعترف بها، المعترف بها عالميا، كل المسلمين في العالم يرجعون إليها، فما المراد من يعني الكلام يعني في مثل هؤلاء، ما المراد؟ فلهذا الإنسان لابد أن يحذر. فأقول أن هذه هي البدع والمحدثات في التحذير من مثلا إياك وأولئك العلماء وإلصاق بعض البدع بهم والتهمة بهم، هذا يريد أن ينفرك منهم. وكذلك قضية هذه التوحيد الحاكمية، ما توحيد الحاكمية، هذا أول من أحدثه الجماعة القطبية، جماعة الإخوان هم الذين أحدثوا قضية توحيد الحاكمية، ما توحيد الحاكمية، وجعلوه هو جوهرة التوحيد، جوهرة التوحيد، إلى غير ذلك مما يعني قاموا عليه عياذا بالله في سنوات خلت، والآن كما يقال التاريخ يعيد نفسه. هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك فيكم.
يعني الذين يعني طرحوا أسئلة كثيرة، ولكن يعني لم يكفي الوقت، نعم فنعتذر، وربما يعني يكون هذا سببا لأن استضيف الشيخ مرة أخرى ليجيب عن الأسئلة، والله وهي كثيرة جدا، انظر.